نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا سألناه وقلنا ما هي عقيدة أهل السنة في القرآن، ما هي عقيدة أهل السنة في القرآن؟ نعم، ما هي عقيدة السنة بالقرآن؟ نعم،
هو كلام، هو كلام الله غير مخلوق.
إذن أن القرآن كلام الله
غير مخلوق،
غير مخلوق. ماذا يقابلهم؟ ها؟ ماذا يقابلهم؟ ها؟ الجهمية المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق. قلنا هؤلاء الذين قالوا مثل هذه المقولة وما يشبهها ولم يقولوا مقالة أهل السنة، من أين أتوا؟ من أين أتوا؟ أي ما سبب ضلالهم؟ كأنها قاعدة من قواعدهم التي يعني التزموها وطردوها فأوقعتهم في هذا الضلال. ماذا؟ من اليهود؟ لا، نعم نرد. إذن أخطأوا أولا من هذه العقيدة، أنهم جعلوا كل ما يضاف إلى الله عز وجل إذن كأنه مضاف، إضافة خلق من خلقه إليه. فقالوا، لم يفصلوا كتفصيل أهل السنة، فقالوا كل ما أضيف الله عز وجل من كلامه ومن رحمته وغضبه ويده وعلوه كله، قالوا بأنه خلق من خلقه. لكن كذلك قلنا قاعدة أخرى عندهم، قاعدة أخرى، وهي أن الحوادث لا تحل بالمخلوق. قالوا هذه حوادث، هذه الصفات حوادث، أعراض، لا تحل بالمخلوق. وما دامت لا تحل بالمخلوق إذن فلا يجوز إضافته إلى الله عز وجل لأنها صفة من صفاته. فأنكروا جميع الصفات، جميع صفات الله عز وجل، بما في ذلك كلام الله تبارك وتعالى. ما حكم من قال بأن الله، بأن القرآن مخلوق؟ ما حكم هذه العقيدة أو هذا القول؟ كفر. إذن هذا قول كفر. من قال بأن القرآن مخلوق كفر، لأنه قال بأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته. إذن فلا يمكن أن يكون يعني صفة من صفاته مخلوقة. ربنا تبارك وتعالى ليس مخلوق، صفاته ليست بمخلوقة، كل صفاته، كل صفاته ليس منها صفة مخلوقة. إذن فمن قال بأن شيء من صفة مخلوق فقد كفر. إذن فقد كفر. نعم، ما مذهب الأشاعرة في كلام الله؟ ما مذهب الأشاعرة؟ نعم، إذن أولا قالوا بأن كلام الله عز وجل نفسي. نفسي، ما معنى نفسي؟ قدر. إذن معنى قائم بالذات لا ينفك عنها. نحن عندنا لكل حال تقسيم الصفات الذاتية والصفات الفعلية، هم لا يثبتون ما يسمى بالصفات الفعلية، كل شيء صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. كلام الله عز وجل صفة نفسية، نفسية بمعنى أنها ثابتة راسخة في الذات لا تنفك عنها. حين نقول الله عز وجل كلم موسى، موسى أصلا متى خلق؟ موسى مخلوق. إذن تكريم الله عز وجل له كذلك حادث، ولكن أصل الصفة كون الله عز وجل متكلم، هذه صفة من صفاته التي هي صفته أزلية معه تبارك وتعالى، ولم يزل يتكلم تبارك وتعالى، لم يزل متكلما، وهو كلام صفة ليس تكليمه لموسى ولا تكليمه لزيد ولا عمرو، ولا لم يزل ربنا عز وجل يتكلم، نعم، لكن كلامه لموسى وكلامه لآحاد خلقه لا يعني أنه لم يتكلم قبل ذلك، نعم. إذن فمذهب الأشاعرة في هذه الصفة التي هي كلام الله عز وجل، نعم تسمع منهم أنهم يقولون كلام الله، وهم يعارضون المعتزلة لأنهم خصوم للمعتزلة ويشهرون ذلك، وهم يعني بالمرصاد للمعتزلة، إلا أنهم لا يخالفونهم أحيانا إلا مخالفة صورية كما هو هنا بالنسبة لهم. في نهاية أمرهم يرجعون إلى قول بخلق القرآن، ويقولون بأن كلام الله عز وجل فيه المعنى واللفظ. قالوا المعنى لا نقول أنه مخلوق، صفة نفسية قائمة بالنفس، وأما اللفظ قالوا مخلوق، قالوا مخلوق، نعم. ولا يغركم ما قالوا مثلا في قصيدة تسمعونها ربما في المساجد، كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي، تنزه عن قولي وفعل ونية العام. إذن قولهم تنزه عن قولي ما معناها؟ إذن ليس هو قول، وإنما هو كلام قديم، يعني كلام نفسي ملازم للذات، وليس هو قول، وليس هو ألفاظ، وليس هو، وإنما هو المعنى القديم الذي هو يعني في نفس الله تبارك وتعالى. نعم. ما العيب فيه؟ نعم. أو قل ما هو وجه خطئه؟ أحسن. نعم. نعم، هذا قلنا الحصة السابقة بأنهم يقولون أو يقول كثير من الخطباء إما مقلدا لغيره في هذه المقولة، أو عارفا بما يلزمه إذا قاله وقال. نحن مثلا في كلامنا يقول واحد مثلا أنا أقول، أقول إيش معنى أقول؟ بمعنى أنا سوف أقول الآن، يعني قولي يبدأ عندما أتكلم به الآن. وإذا قال قال فإنه يقصد أنه قبل الآن ما قال، وإنما قال في الماضي، والماضي مهما ضرب في القدم فإنه عنده فترة زمنية. الأفعال هكذا في العربية، الأفعال لها حدود زمانية، عندنا الماضي المضارع الأمر، فإذا أنت حددته بالماضي معناها جعلته في وقت ما بدأ القول، هكذا هم يعني يفهمونه. ولذلك يستدركون على قولهم قال المفيدة للتحديد الزماني بقولهم ولم يزل، لم يزل قائل معناها ما قال يعني كما هو مفهوم كلمة صيغة قال الزمانية، لا، ولم يزل بمعنى حتى قبل قال، قبل زمان، لم يزل قائلا بمعنى أنه تبارك وتعالى قوله صفة نفسية ليست منحصرة في زمان. واضح المدر، واضح المدر محمد؟ ما قلنا زال، قلنا لم يزل، لم يزل بمعنى يعني في الأزل، نعم. إذن وندخل مباشرة في أبيات أخرى تتعلق بعقيدة أخرى من عقائد أهل السنة، نعم. قال رحمه الله بعد قوله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله. إذن من هنا نبدأ. وقل، إذن قلنا كلمة قل ماذا تفيد؟ اعتقد. قل اعتقد، القول إذن المقصود به أقوال القلب، ليس معنى قل مجرد تلفظ فقط، قل هذه الكلمة يعني رددها على لسانك، لا لا، إنما المقصود بقل بمعنى اجعلها من أقوال قلبك، من أقوال القلب، يعني الاعتقادات، يعني ولو لم تتلفظ بها، ليس لابد أن تقول مثلا بلسانك يتجلى الله. هناك نعم المقالات اللسانية التي لابد الإنسان يقول الشهادتين، لو أن إنسان أراد الدخول في الإسلام يقول لنا أنا نعتقد هذا مضمون هذه الكلمة ولكن لا أقولها، هل يصح إسلامه؟ لا بد له أن ينطق، أن ينطق مع اعتقاد القلب طبعا بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام، إلا أن يكون أبكم، إلا أن يكون أبكم لا يتكلم لا ينطق. نعم هنا معذور، كل إنسان الذي يطالب بالوضوء وعنده عضو من أعضاء الوضوء مقطوع، ها؟ فنقول له يعني هنا يقول الشهادتين بمعنى ينطق بهما، وأما هنا فالمراد به قول القلب، قول القلب من اعتقاده، ليس لازم هنا أن تقول أنا أقول يتجلى وتقول هذه العبارة وتعبر بها نعم وتأتي بلفظها، لا، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم هذه العقيدة أيها الإخوة، إذا قلنا في كلمة القرآن كلام الله هي ثاني مسألة وقعت فيها المناظرات، أو هي أول مسألة سميت بها فرقة المتكلمين بأهل الكلام، فإن هذه المسألة كذلك يقال فيها أنها أشرف مسألة، أشرف مسألة، لأنها متعلقة برؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. إذن وقل يتجلى الله، يتجلى والتجلي بمعنى الظهور، وهذا لفظ جاء في القرآن الكريم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما تجلى، التجلي بمعنى الظهور، تجلى من الجلاء الظهور، ويطلق الجلاء على كل حال ويراد بها ماذا؟ الخروج. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء معناها مغادرة ديار التصفير. إذن هنا التجلي المراد به الظهور، وقل أي اعتقد يتجلى الله للخلق جهرة، يتجلى الله رب العالمين تبارك وتعالى لخلقه جهرة، يعني عيانا يرونه بأبصار. إذن فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤيته في دار كرامته. نعم مشروع الإنسان أن يسأل، يدعى للدعاء. نعم نظري إلى وجهه الكريم في دار كرامته. نعم إذن قلنا هذه أشرف المسائل، هي هذه المسألة، وقال بعض السلف حري بمن لم يعتقدها أن يحرم منها، يعني الذي لا يعتقد بأن الله جهمية كذلك. نعم يقول بأن الله لا يرى، ومن الذي جعلهم يقول هذا؟ قالوا لأن الرؤية لا تكون إلا من جهة، ونحن من عقائدنا وقواعدنا أن الله تبارك وتعالى ليست له جهة وليست له حيز، فحرم هذه القاعدة عن عقيدة قرآنية ثابتة. هذا هو الذي يقع لكثير من الناس عندما يسبق لهم أنه قواعد لا يدرى ما مصدرها، ولكن يأخذونها كالمسلمات، فإذا جاء النص القرآني وجد قلوبهم قد امتلأت بتلك العقائد وتلك القواعد، نعم فعارضوها. وهذا يقع للمتمذهبين بمذاهب كلامية، مذاهب سلوكية. نعم إذن وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. كما أن البدر، البدر هو القمر ليلة تمامه، ليلة 15، وهذه الليلة، ليلة هذه القادمة ليلة 15، قلت الليلة، الليلة هذه التي ليلة 15، فالقمر يكون فيها ماذا؟ بدرا، بدرا بمعنى مكتملا. إذن القمر عندما يكون مكتمل الناس لا يختلفون في رؤيته، كلهم يراه. ممكن عندما يكون شهرا هلالا يومين ثلاثة قد ضعاف البصر، ولكن عندما يكتمل يرونه جميعا، أينما طلع سوف يرى، إلا أن يحبسه عن ذلك غيم أو سحوب أو شيء من ذلك. نعم. إذن كما البدر لا يخفى وربك أوضح. انظروا أيها الإخوة الفرق بين قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن زماننا هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم هكذا مباشرة، إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة، كما ترون البدر، لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. ولم يتبعها بأي تفسير أو توضيح أو خوف وهم أو نحو ذلك. لكن اليوم ربما لا تكاد تجد شارح من الشراح إلا ويخاف على من يسمعه أن يفهم فهما سيئا، يقول كما ترون ليس المراد به تشبيه المرئي بالمرئي اللي هو الله عز وجل تشبيهه بالبدر، ولكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني رؤيتكم كما ترون رؤيتكم للبدر لا تضامون في رؤيته كذلك ترون ربكم. إذن رؤيتكم للبدر كرؤيتكم لربكم فقط، ليس معنى تشبيه. ولا يضر في خلدهم أن يقع تشبيه، تشبيه للرب عز وجل. هذا بالحق بعد فساد أحوالنا، وبسبب كذلك من أسباب مجاورتنا لهؤلاء الناس الذين تكلموا قذفوا في قلوبنا الشكوك، وصلنا نحن كذلك نقع في شيء. من يشبه رب العالمين تبارك وتعالى بخلق من خلقه؟ من؟ إلا أن يكون صراحة سبقت إليه هذه الأفكار أو سفهت نفسه. نعم. إذن قال وقل وهذه العقيدة أيها الإخوة أذكر لكم بعض ما جاء في الشرح من نصوصها، نعم، من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قوله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، النضارة هي الحسن والبهاء، وجوه مشرقة تكسو، حتى قيل أنها نظرت إلى رب العالمين تبارك وتعالى فحصلت لها النظارة بعد ذلك، حصلت لها النظارة بعد أن رأت إلى رب العالمين تبارك وتعالى ناظرة. نظر الله امرأ سمع مقالتي، إن النظارة وهي البهاء والطلعة والإشراق الذي يكسو الوجه وهي وجوه أهل الإيمان في الجنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بالضاء المشالة، الضاد الأولى والثانية بالضاء المشالة، معناها فيها واحد، يعني بعض الناس يسميه عصا، وبعض الناس يسميه مطرق، وبعض الناس يسميه، وفي الحق الإشالة، نقول الإشالة في العرب. نعم. إذن إلى ربها ناظرة، تنظر، تنظر من النظر بالبصر. والنظر أيها الإخوة في هذه الآية مما يدل على أنه بصري، أضيف إلى الوجه، أضيف إلى الوجه وجوه، والوجه طبعا يطلق لهذا، لهذا الذي نعرفه في الوضوء، في الوضوء وفيه أعضاء المعروفة، وفيه البصر الذي هو حاسة الرؤية، أضافه إليها قال وجوه يومئذ، كما قال تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء. هل مجرد فقط يفعل هكذا فقط لوجهه، وإنما وجه الذي فيه البصر يترقب وينظر ببصره ويتتبع ببصره. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هناك ذلك النظر أضيف إلى الوجه، فالمقصود به ليس نظر الانتظار كما قاله من قاله، وليس كذلك نظر العطف أو التعطف، يطلق كذلك صحيح النظر، والمراد به هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، تقول واحد أنا أنظرك بمعنى أنتظرك، ولكن إذا قلت أنا أنظر إليك معنى نشوفك، هذا معنى. إذا قلت أنا أنظر إليك وهكذا بإلى لا يفهم منها في كلام العرب إلا أنني أنا ماذا أرمقك ببصري، هذا هو المراد به. وهنا في القرآن الكريم جاء اسم فاعل، ما هو في الفعل، جاء اسم فاعل ناظرة إلى، إذن في المراد بها النظر بالبصر، ليس معنى ينظرون، حتى لو قال مثلا ينظرون بأبصار ينظرون بمعنى يرتقبون. الإنسان الذي هو في الجنة يتنعم وينتظر النعيم، أليس هذا تعذيب؟ إن من أشد التعذيب أن إنسان تعيد وتقول السنة ما زال انتظر انتظر وزيد انتظر، وسيما إذا كان نعيم نعيم يعني مما يعني في تلك الدار. نعم النعيم يكون في هذه الحالة صار عذاب للشخص الذي ينتظر وهو في دار كرامة، لا يليق به أن يقال انتظر. هذا من استدراكات على كل حال أبي الحسن الأشعري رحمه الله على المعتزلة، ويناقشه في كتابه الإبالة، ناقشه من عدة أوجه. نعم وأجهد نفسه رحمه الله وبالغ في مناقشته من أراد أن يرجع الإبانة. الإبانة قلنا في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، كتابه الذي قرر فيه معتقده الأخير الذي رجع للخلاف، خلاف الأشاعرة اليوم عندنا. الأشاعرة عندهم فلسفة جديدة، ماذا يقول في الرؤية؟ يقول له يعتقدون أنه يرى، لكن دائما كما قلنا يقولون في قال ولم يزل قائلا، يقولون يرى ويزيدها كلمة أخرى يقول لا من جهتي، يزيدها العبارة يرى لا من جهتي، هكذا انتبهوا جيدا، هو لا بد أن تسمعونها من كلامه. يقول الله عز وجل يرى يوم القيامة لكن لا من جهتي، لأنهم وجدوا أنفسهم، ولذلك هم اختلفوا، اختلفوا بعضهم يثبتها وبعضهم يتحذلق فيها إلى آخره، لأنهم وجدوا أنفسهم أن إثبات الرؤية يلزم إثبات الجهة، وهم سبق عندهم أن الجهة نفوها عن الله تبارك وتعالى. وهكذا دائما الباطل يلزم صاحبه شيء من التناقضات، وهذا ربما حتى بعض حذاقهم المتأخرين أدركوا بأن عقيدتهم فيها ما فيها من التناقضات في كثير من مسائلنا، وسهل أن يستدرك عليهم. إذن هذا من الآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه سبحانه. قلنا نظر الانتظار موجود، نعم صحيح نظر، قال تبارك وتعالى فناظرة بما يرجع المصلي، أو كذلك قوله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة لا ميسورة، معنى انتظار، هنا انتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، بمعنى انتظرونا، انظرونا بمعنى انتظرون، وهي كما ترون معدات بنفسها، ليس انظروا إلى. نعم إذن فإذا أضيف النظر وعدي بإلى فهو بمعنى الإبصار، بمعنى الإبصار، وإذا كان متعد بنفسه فهو نعم بمعنى الانتظار. وقد نعم يعدى بفي فيكون بمعنى التفكير، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولا ينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا، هنا نظر الإبصار، ولكن كذلك معه نظر التفكر، بمعنى يعني أن يعتبر ويتأمل فيه. فإذا عرفنا هذا إن شاء الله لا يمكن لأحد أن يأتينا إلى هذا الموضع ويقول هذا ناظر بمعنى كذا وكذا ويتكلم عنه. إذن هذه من الآيات المعتمدة لأهل السنة من استدلالاتهم على رؤية الله تبارك وتعالى. هذه الآية، هذه الآية لا بد الواحد من أن يحفظها. وأيها الإخوة أقول كذلك من عنده هذه العقيدة وعنده كذلك أدلتها لا شك أنه أحسن حالا من ذلك الذي عنده العقيدة ولكنه عنده ليس عنده شيء من استدلال، يعني يقول أنا تعلمت ولا اعتقدت ولا قلت ولا لقن لي ولا كذا، أن المؤمنين ينظرون من الأدلة فلا أعرفها وما أحفظ من شيء وما سمعتها ونحو ذلك. والذي كذلك فهم كيف استفيد هذا المعتقد، وهذا لا يصلح أن يسمى مقلدا، هذا لا يصلح أن يقال مقلدا، سيما من فهمها وفهم كيف استفيد الحكم منها لا يقال مقلدا، لا يقال لها مقلدا. نعم. إذن كذلك الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى من أدلة المعتمدة، قلت لأهل السنة في هذا الباب، قوله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. ربنا تبارك وتعالى يذكر عن قوم كافرين، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ، يوم القيامة يعني، لمحجوبون. محجوبون معنى عن رؤيته، الحجاب أن يجعل بينك وبين من حجبت عنه، يعني ما يمنعك من رؤيته. وهذا ذكره الله عز وجل على أنه عقاب للكافرين. إذن معنى ذلك المسلمون إذا كانوا معهم في هذا كذلك لا يروا له لكانوا معذبين مثلهم. إذن فهذا كذلك مما استدل به غير واحد من أهل العلم على أن يعني الله عز وجل يرى يوم القيامة. ومن أدلتهم أيضا قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا أي في هذه الدنيا، في عباداتهم، في عقيدتهم، في تدينهم. للذين أحسنوا الحسنى، ومقام الإحسان نعرفه في الدين، عندنا الإسلام، الإيمان، الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله بصلاتك، بصومك، برجائك، بخوفك، بجميع عباداتك كأنك ترى الله، كأنك ترى الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن تعبد على هذا الوجه لا شك سوف تكون عباداتك عبادة صحيحة تامة كاملة حسنة. وهذا لا شك قدر زائد على مجرد الإتيان بالعبادة. كان من الناس يجيب العبادة على الوجه فقط مجزئ، الذي يسقط به الفرض، يصلي صلاة هكذا نقول صحيحة، ولكن هناك من الصلوات ما صاحبها يصليها صلاة بلغت إلى أنه ماذا يباهي به رب العالمين تبارك وتعالى الملأ الأعلى، لا شك أن هذه الصلاة يعني. فلما كان منهم هذا القدر الزائد الله تبارك وتعالى يوم القيامة أثابهم ثوابا زائدا. إذن للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، الحسنى هي الجنة وزيادة. الزيادة فسرت في الحديث مرفوع، الزيادة هي النظر، النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. نعم. وهذه نعم. كذلك من السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه الأدلة أيضا، أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نحن نقول لهم: وفي الدنيا ما تسألون عنه، في الدنيا، لأن تبعوا جيد. كذلك قبل أن نتخطى هذا الموضع، هناك من قال بأن الله يرى في الدنيا، بعض الصوفية وهم يزاحمون يعني من هو في طريق أخرى في الكرامات، فهذا يقول كرامة الولي أنه فعل كذا، وهذا يقول كذا، وهذا يقول كذا، حتى يقول لهم واحد: نحن انتعنا ولينا هذا شف ربي هكذا. وقد حصل لبعضهم هنا في منطقة هذه، بعضهم واحد قال: موسى بن مسعود توفي، قال لفقهاء المنطقة بأنه رأى الله، هكذا بالعبارة كما وصلنا وكما بلغنا الخبر، ليس بالعامة في الحق، وإنما بلغنا من بعض من يدرس، وليس مرة أو مرة، وليس من واحد أو اثنين، قال لهم بأنه رأى الله. فاجتمع إليه الفقهاء وقال له: ماذا تقول؟ فأعاد عليهم الكلام، ولكنه كأنه يعني نسجه وصاغه بصياغة يعني نعم، قال: انعكس بصري على بصيرتي فصرت كلا بصرا فأدركت من لا تدرك الأبصار. كل مسلمين مسلمين كاسفر. بقي واحد فقط منهم، واحد هو الذي قالوا عنه بأنه لم يؤمن وقال محال أن ترى الله عز وجل في هذه الدنيا، فقالوا كلمة كثير ما سمعنا يعني ناس شوبي مساكين يهددوا بها بعض من رأوه كأنه مسكين كأنه يبغي صح اعتقاده وليلة، يقول له استرصف وكذا ونعمل تحذير وكذا، قال له بيني وبينك الخاتمة، هكذا قال. فكانت خاتمته على ما يقولون بأنه إذا مات الذين يغسلونه يجدون أن أعضاءه تحورت إلى أعضاء حمار، ولكن في حق هذا أوهام فقط، لأن البلد التي وقع في هذا والتي نسبت القصة تسفى والتي جهت شروين من يعرفها منكم. الآن القصة على كل حال ما زالت تتداولها الناس، ولكن هل هذا يقع حقيقة؟ مجرد كلام فقط ولم يصح. ولكن محل الشاهد الذي نريده أن هناك من غلا في إثبات رؤية الله عز وجل فأثبتها حتى في الدنيا، وفي الدنيا من اعتقد هذا المعتقد فهو ضال مبتدع، وبعض أهل العلم كفره لأن هذا مخالف لإجماع المسلمين. إنما الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فقط، والراجح أنه لم يره صلى الله عليه وسلم. ليس هناك خلاف بأن هناك شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى الله تبارك وتعالى في هذه الدار. النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخبرهم بقصة المسيح الدجال، للمسيح الدجال في آخر الزمان يأتي ويدعي حتى الربوبية، يقول للناس أنا ربكم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، خلاص هذه عقيدة إذن، حتى يموت معناها لا يراه إلا في 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 الدار الآخرة، وأما في الدنيا فلا يرى الله عز وجل. وموسى عليه السلام، موسى كليم الله، وسأل الرؤية، سألها ليس على وجهك أنه يريد كذا ولا نوع من تعنتات كما فعل كما فعلت بنو إسرائيل، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، جعلوها يعني كأنها شرط في إيمانه، فقالوا أرنا الله جهرة غير شوف ربي مباشرة، يعني كأنه جعلوا شرط في إيمانه. لا، موسى عليه السلام سأل الرؤية من أجل أن يزيد على ما وجده من التكليم، من يعني التعرف على ملكوت الله تبارك وتعالى. قال ربي أرني إن أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الذي هو يعني أكبر منك وأثبت منك وأضخم منك، نعم انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإن استقر بمعنى ابقى على حاله في مكانه بعد تجلي الله له تبارك وتعالى فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله أي جبل، الله عز وجل جعله أي جعل جبلا دكا، دك معنى مدكوك معنى خلاص تراب ساخر جبل يعني، وخر موسى صاعقا، معناها كأن موسى عليه السلام لزم من ذلك إذا كان الجبل حصل له هذا فماذا أكون أنا؟ إذن هذا موسى عليه السلام. ومن نفس الدليل، من نفس الدليل يؤخذ أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، يرى يوم القيامة. قد يقول قائل هنا أين هو، نعم أين هو وجه الدليل؟ أولا رب العالمين تبارك وتعالى ما علق الأمر بأمر المستحيل، قالوا فإن استقر مكانه فسوف تليه الجبل، واستقر الجبل في مكانه أمر ليس مستحيل، ليس مستحيل لا، أمر ممكن. إذن علقها بأمر ممكن إذن فهي ممكنة، لكنها ليست في هذه الدار إمكانها. ثم أيضا لو قال لنا قائل أن رؤية الله عز وجل في هذه الدار من حيث الأمكان العقلي ممكن ولا لا؟ ممكن، ممكن، نعم ممكن، الإمكان العقلي فقط ليس الشرعي الوقوع، لا، بدليل أن موسى سأله، وما كان لموسى وهو كريم الله يعرف ما يجب في حق الله عز وجل أن يسأل الأمر الذي لا يجوز ولا يمكن ولا يكون، هو كريم الله عز وجل فهو سأله، ولكن الله عز وجل كتب أن هذه الدنيا لا يراه أحد في هذه الدنيا. إذن أخذنا من هذا إمكان، وأما في الآخرة فقد جاء النص بذلك، في الآخرة جاء النص بذلك الدليل على وقوعها لكل من دخل الجنة. واضح هذا أم لا؟ نعم. إذن فموسى عليه السلام، موسى عليه السلام نقابل حاله بحال نوح عليه السلام. نوح عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لامه على السؤال ليس على الجواب، نفس السؤال. قال تبارك وتعالى: إني أعظك أن تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون بجهل. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. إذن وأما موسى عليه السلام فالله عز وجل نعم لم يلومه على السؤال، السؤال إذن سؤال في محله ولا لا شيء فيه، إلا أن الله تبارك وتعالى سبق أنه عز وجل نعم كتب أنه لا يراه أحد في هذه الدنيا. إذن وأما في الآخرة فالنصوص جاءت بذلك، إذن فالنصوص جاءت بذلك، هذا منها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن ومن السنة قل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يوم القيامة وما في الدنيا، كأنه خلاص مسلم به في عقيدة الصحابة أنه لا يرى الله عز وجل، وإنما الكلام على يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون من المضارات، نعم مضارة، هل تضارون في القمر ليلة البدر، يعني عندما تكونوا ترونه؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، من غير أن يستحضر أو يخاف على الصحابة، لأن الصحابة كانت قلوبهم نظيفة في هذا الباب، ما خالطتها شيء من هذا الذي حصل نحن اليوم، قلنا بسبب مجاورتنا واحتكاكنا بمن لا يؤمن بهذه العقيدة ومن يدخل عليها الشكوك ومن إلى آخر ذلك. إذن هذا قلت من الأدلة وأما الإجماع فثابت، ثابت الإجماع على أنه يعني الصحابة رضي الله عليهم والتابعون وأئمة الهدام بعدهم على أن يعني الله عز وجل يوم القيامة يراه الناس بالأبصار. إذن قلنا هذا ما قلت أهل السنة والجماعة. الجهمية والمعتزلة يقول لا يرى، إنهم سبق لهم أن اعتقدوا بأن الله عز وجل بد له من جهة وهم نفوا الجهة، إذن قالوا لا يرى مباشرة، قالوا رب العالمين تبارك لا يرى في الدار الآخرة. وأما الأشاعرة هم مخانيث المعتزلة كما يقول بعضهم، دائما يدلوا هاك وهكذا، قالوا بأنه يرى لا من جهة، يرى لا من جهة، نعم. وأهل السنة يقول يرى، ويرى من العلو سبحانه وتعالى، نحن نعتقد العلو في الدنيا نعتقده، وكذلك نعتقده في تلك الدار، وهذا هو صفة ذاتية من صفات الله تبارك وتعالى. إذن قلنا هذا مذهب المعتزلة، وقبله مذهب أهل السنة، ثم مذهب الأشاعرة، نعم. ودائما نريد إخواني أن يتبصروا أن يتنبهوا لمذهب الأشاعرة، لأن هذا هو الخصم الذي في هذه المسائل يعني يقع لنا احتكاك به، فلا يمكن للسلفي أن يكون على اعتقاد صحيح وهو يجهل اعتقاد جاره الذي هو يعني يحتمل في أي وقت من الأوقات أن يلوح لك بشبهة، نعم. ونحن كثير ما نبتلى بأئمة مساجد يشرحون العقيدة وخطباء ومدرسين ونحو ذلك. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وربك أوضح، وأوضح كأنها أفعل تفضيل، أوضح من البدر، كما البدر إن شئت جعلت هذه الكاف كاف، نعم يعني التشبيه، نعم. وما إذا قلنا زائدة أو نقول أنها مصدرية، نعم نقول كما البدر لا يخفى، كما البدر لا يخفى، نعم نقول كالبدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هنا لو قال لنا أنت عندما تقول بأن الله عز وجل يرى بالأبصار فإنك قد شبهته، أليس هذا السؤال يقول لنا القائل؟ ما هو الجواب؟ عندنا جواب واحد سوف نطرح هذا السؤال ولا نقبل له إلا جواب واحد. ما هو الجواب؟ نعم طبعا يوم القيامة، ولكن ما أقول يوم القيامة عندما تقول ترى يوم القيامة فقد شبهته وكذا. قلت هذا السؤال نكرره وجوابه ليس له إلا جواب واحد، ليس كمثل شيء. نعم نقول هذا ليس كمثل شيء ونزيدها في الحق، ليس كمثل شيء. ممكن يقول لك أنت تقول ليس كمثل شيء وتخالفها، نقول ليس كمثل شيء، ونقول كذلك أن صفات الله عز وجل على ما يليق به وصفاتنا على ما يليق بنا، فهو مرئي يرى ونحن كذلك نرى، ورؤيته ورؤيتنا تختلف. نحن إذا قلنا عن شخص ما أننا نراه نراه ويمكن أن نحيط به رؤية من أمامه على الأقل، شوفوا من الرسول إلى أخمص قدمه، ولكن الله لن يحيط به لا رؤية ولا عقلا ولا سمعا ولا شيء، لا نحيط بالله تبارك وتعالى شيئا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بالمناسبة كذلك إذا ذكرت هذه الآية كذلك يحتج بها المعتزلة كما يحتجون بقوله تبارك وتعالى لن تلالي وجعلها مؤبدة نفيها. نعم كذلك يحتجون بقول عز وجل لا تدركه الأبصار، وفاتهم أن كلمة الإدراك المراد به الإحاطة، إدراك المراد به الإحاطة به تبارك وتعالى، تقول أدركته بمعنى أحط به، فالله عز وجل يرى ولا يحاط به رؤية تبارك وتعالى. إذن قال إذن هذا هو جواب في أي صفة من صفات الله عز وجل. إذا قال لنا قائل أنت عندما تثبتها فقد شبهت الله تبارك وتعالى بخلقه وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول له كذلك صفاته تبارك وتعالى على ما يليق به وصفاتنا على ما يليق بنا، فهو الخالق ونحن مخلوقون، وصفات المخلوق ليست كصفات الخالق، صفات المخلوق ليست كصفات الخالق. وإذا أردنا كذلك أن نوضح له نمثل له بأمثلة واضحة صالحة نقول له ألست أنت تسمع؟ يقول لك نعم، والله عز وجل يسمع، والله تبارك وتعالى يسمع، هكذا نقول أنت تسمع والله يسمع، هل في هذا تشبيه؟ ليس فيه تشبيه، وسمعنا وسمع الله تبارك وتعالى مختلف. نحن سمعنا الذي هذه الأذن لو يوم من أيام فقط الإنسان دخل ممكن المستحم ودخل شيء من الماء تبقى ربما أذنه ولا أذنيه مدة كذا ساعة ولا ساعتين، ما دام ممكن الماء الذي دخل وتعمق في الدخول يبقى ممكن ما يسمعش جيدا، ما يسمعش جيدا يعني. يعطي فترة هو كذلك يعاني، هو إذا كبر في السن سوف يثقل أذنه كذلك، والناس كذلك يختلفون في سماعهم، هذا هو سمع الإنسان، وهكذا جميع حواسه، جميع حواسه حالها هكذا لا. والله تبارك وتعالى سمعه وبصره وعلمه وجميع صفاته تبارك وتعالى على ما يليق به عز وجل وهو الخالق سبحانه، ونقول هذا بجميع الصفات، بجميع الصفات. فإذا عرفنا هذه القاعدة إن شاء الله لا يبقى يأتينا لأوهام التشبيه والتشبيه وكذا أبدا. نعم قال وليس بمولود، ليس بمولود، ليس هذه فعل لكنه جامد، هكذا يقول أهل العربية، ليس فعل من أخوات كان جامد، معنى جامد معنى ما يجي منه مضارع، ما يجي منه أمر، ما تقول يليس ولا أليس ولا شيء، بخلاف كان تقول يكون وكن إلى آخر ذلك، ويتحمل الضمير، إذن ليس رافعا فيها ضمير عائد على الله عز وجل، وليس هو سبحانه وتعالى. والباء حرف جر زائد يدخل على خبرها يزيدها تأكيدا، يزيدها تأكيدا. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ حتى ما كان بمعناها كيف ما مثلا وما ربك بغافل، يزيدها تأكيدا تقوية لمعناها النفي. قال وليس بمولود، هو الله تبارك وتعالى، كان ينفي عنه التشبيه. وليس سبحانه وتعالى بمولود بمعنى ليس له أب، ليس بمولود. وليس بوالد بحيث ليس له ابن. وتأملوا أيها الإخوة في هذا النفي الذي هو صفة كمال لله تبارك وتعالى. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. هذا هو الذي به ربنا تبارك وتعالى نصفه بأنه غني. نحن واحد منا يفتخر بأن له أولاد ويتعزز بهم وبكثرتهم، ويعجبه أن يكون له أولاد، أولاد نعم عديدين وعديدين نعم وكذا وكذا، ويفتخر بهم. وربما إذا حضروا أمامه كلهم ازدادت معنوياته وارتفع وحس بالعزة وحس بكذا وآخر. والله تبارك وتعالى كونه ليس له ولد هذه صفة غناه سبحانه وتعالى. وهكذا كثير من الصفات التي نحن نتعزز بها، بل بعض الصفات نحن إذا الشخص وصف بها نفسه فإنه يدل على نقصه. نحن واحد منا لو تكبر، إنسان يتكبر، هذه صفة نقص، وهي صفة كمال بالنسبة لله تبارك وتعالى. الله عز وجل الكبرياء صفة من صفاته، لكن نحن واحد منا إذا تكبر هذا في حقيقته إنما هي صفة نقص وقبيحة جدا جدا فيه. نعم. وهكذا كذلك الواحد منا نحن يتعزز بالأصحاب والأنصار والرفقاء والأصدقاء الذين يتعضج بهم ويتعزز بهم، ويحب أن يكون له جيش من أصدقاء كذا، وكل ما أحس بأنهم من حواليه وكذا وكذا ازدادت يعني تفاخره. والله عز وجل لم يكن له ولي من الذل، فهو سبحانه الغني عن من يناصره ولا يحتاج إلى نصرة أحد. نعم. هكذا كذلك ينبغي أن نفهم هنا، قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. ليس له شبه أي لا يشبهه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. انظروا مثلا نحن أفعلنا، واحد منا إذا أراد فقط هذه الورقة أن يقلبها لا بد أن يفعلها كذا ويفعلها كذا. نعم. حتى تنقلب له الورقة. وربنا تبارك وتعالى أي أمر أراده من أموره إنما يقول له كن كن فيكون. هذا من أفعال الله تبارك وتعالى. إذا ليس أفعاله بعلاج أو بلغوب أو يحصل بعدها لغوب أو بمعالجة وملامسة وملابسة، لا. نعم. وهكذا كذلك صفاته تختلف عن صفاتنا اختلافا كبيرا. نعم. وهكذا كذلك سبحانه وتعالى ذاته، ذاته تبارك وتعالى ليست كذا وشر. نعم. هو سبحانه وتعالى له يدان يتكفأ بهما السماوات كما تتكفأ أحدنا الخبز، هذه يديرها هكذا في يده. نعم. إذن فهذه هكذا صفاته تبارك وتعالى. قال وليس له شبه. تعالى، تعالى بمعنى ارتفع سبحانه وتعالى، وله العلو. تعالى فعل مضارعه يتعالى، مضارعه يتعالى. ماذا تقول في الأمر منه؟ تعال. نعم تعال. وكأنه كذلك للشخص الذي تقول تعال كأنك أنت الآمر وهو في موضع نازل، كأنه فيها معنى الارتفاع. نعم. إذن تعالى أي ارتفع سبحانه وتعالى، وله العلو المطلق، علو القهر والسلطان نأتي إليها إن شاء الله. تعالى المسبح، المسبح بفتح الباء المشددة، بفتح الباء المشددة المسبح. إذن يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كلها تسبح لله تبارك وتعالى. والتسبيح صيغته معروفة سبحان الله، وهي من أحب الكلام إلى الله عز وجل، الكلمات الأربع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأين بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. نعم، ومعنى سبحان الله بمعنى أنزهه عن النقائص والعجوب، هذا معنى التسبيح. إذا قالها قائل هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يكون عندهم: سبحان الله بمعنى المنزه عن كل عيب ونقص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عما يصفون أي عما يصفه به أعداء الرسل، من أن له سبحانه وتعالى أن الملائكة بناته، وأن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك مما قاله. وكذلك يتسبح سبحانه وتعالى بأن يكون حالا في خلقه، مسبح منزه عن أن يكون تبارك وتعالى في كل مكان بذاته، كما يقولها من قل قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم، إذن المسبح بمعنى الذي المنزه، المنزه عن كل عيب ونقص. وقد ينكر الجهمي هذا، إشارة إلى ما تقدم من التجلي ورؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقد ينكر الجهمي نسبة إلى جهم بن صفوان، رجل كان ممن خالف عقيدة السنة والجماعة، وسبق على كل حال الجعد بن درهم الذي كان سباقا إلى هذا النفي، نفى الصفات ونفى يعني الرؤيا ونفى الكلام ونفى إلى آخر الكلام، وهذه تسمى جهم بن صفوان. فصار في الأمة كل من يعني ينفي الصفات نقول له جهمي، ولو قالها ولسي قالنا والله من الجهمي، أنا من أعرف جهم من أعرف صفة جهم، نقول أنت جهمي، أنت جهمي لأنك تقول بمثل قول جهم بن صفوان. حتى وفرضنا أنك، وليس شرطا حتى يكون جهميا أن يعني يقول بجميع مقالات جهم بن صفوان، ليس لازما، بل إذا قالها كما أن المشرك ليس لازما أن يكون في جميع عباداته يعبد غير الله عز وجل، بل إذا عبد غير الله بعبادة واحدة فهو مشرك، وعبد الله عز وجل بجميع عبادات، وعبد غير الله في عبادة واحدة نقول أنه مشرك. إذن قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، حديث مصرح من حديث صريح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة الذي ذكرنا سابقا، وهو لعله هنا يقصد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وأيضا ممن روى هذا الحديث، حديث رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أنه يرى كما يرى البدر في هذه الدنيا من غير مضارة. نعم، إذن قال: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير، قلنا جرير مراد به جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، روى الحديث الذي فيه رؤية الله تبارك وتعالى، وهو حديث صحيح، بل هو حديث متواتر، حديث الرؤية حديث متواتر، رواه حوالي ما يزيد على 30 صحابيا، إذن فهو حديث متواتر. عندما نقول متواتر ماذا يعني؟ ماذا نعني بالمتواتر؟ النافذة اللي خلف افتحها. نعم، إذن قلنا حديث متواتر بمعنى أنه حديث رواه جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب، عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب إلى منتهى الخبر. يفهموا جيدا معنى التواتر، لأنها كلمة تدور على الأسئلة كثيرة، وينبغي أن تكون مفهومة معروفة. نعم، متواتر من التواتر بمعنى رواه جماعة، ليس محدودة بعدد معين، ستة ولا سبعة ولا كذا، هي تختلف باختلاف الأخبار. نعم، أحيانا الخبر يكفي في نقله خمسة ستة عن خمسة ستة كذلك. نعم، نحن لو جاءتنا عشرة من الناس أو ثلاثة فقط، يعني ولا خمسة ولا ستة، قالوا بأن هناك نار مشتعلة في وسط المدينة، ثم رفعنا أبصارنا وجدنا في دخان في السماء، هذا يؤيد خبرهم ويكون هذا الخبر متواتر رغم قلة العدد. هذا الخبر متواتر، أنت إذا بلغك خبر متواتر ماذا يكون حالك مع هذا الخبر؟ ها؟ يوجب نفسه على الذهن، ما تستطيع أن ترده ولا تناقش فيه ولا إلى آخره. حتى قال بعضهم أن الخبر المتواتر هذه تعتبر من العلم الضروري، من العلم الضروري لا يستطيع الذهن أن يدفعه ولا أن يرده ولا أن يناقشه، وإنما يجب عليه فقط أن يستوعبه فقط ويأخذه ويصدق به. نعم، إذن حديث الرؤية متواتر، والقوم المعتزلة وأهل الكلام بعامة ردوه، مع أنهم هم عندهم أن العقيدة لا تؤخذ إلا من أخبار متواترة. وهم لما كانوا على كل حال لا يفرقون ولا يعرفون، ليس من أهل الصناعة أصلا حديثية، فلا ربما يكون الحديث متواتر ولا ينتبهون له، فهكذا تفوتهم أحاديث هذا وحديث الحوض كذلك متواتر، وهم كذلك يتكلمون في الحوض. إذن قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمدي، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، يعني يكون يكتب لك النجاح وتكون من الناجحين، كما قال سابقا كذلك دان الأتقياء أو أفصح ولا ونحوها من العبارات التي ستأتي بمعنى هذا. نعم، معليش إذا كان هناك سؤال يتعلق بما كنا فيه. تفضل. نعم نعم، أما عبارة المقصود بها، هذا يجي يحتاج أن هذه كلمة عبارة تقول هذا كذا عبارة عن، بمعنى أنت الكلام تركته وجئت بمعناه، عبرت عنه بلفظك وقلت فيه قولا ليس لازم أن يكون هذا. نعم، وهؤلاء ممكن جدا قد يجدون في قوله عز وجل إن هو إلا قول، لا إنها نزل به الروح الأمين على قلبه بلسان عربي مبين. نعم، قول رسول كريم. نعم، قد يستندون إلى مثل هذا النوع من ما جاء في القرآن الكريم، يقول مثلا هذا جبريل فقط هو الذي تكلم به وعبارات جبريل، وأما الله عز وجل فكلامه نفسي. وأما دلالة فالمراد به كما يقول أنك عندما يتكلم الأب كم أو الأصم عندما يتكلم وتراه يفعل هكذا وهكذا وإشارات والحلال، هذه استكلام ولكنها دلالة على الكلام، بما لو ترجمت هذه الإشارات لا كتبت كلاما، وهي في الحقيقة ليست كلاما، هي حركات يد وربما تعبيرات وجه معها، فهذا دلالة عن كلام الله. والعبارة في الحق عبارتهم يعني. نعم نعم، ماذا؟ نعم نعم، هم يقولون بأنهم أن الله عز وجل منفي عنه الجهة، نحن مثلا نقول هذه جهة، والجهات نحن نعتقد كما يعتقدونهم أنها مخلوقة، لا شك الجهات مخلوقة، نحن لا بد لنا أن يكون واحد منا في جهة، نحن بشر وكل مخلوقات لا بد واحد يكون في جهة، لأنك أينما كنت أنت سوف يكون فوقك مخلوق وعن يمينك مخلوق وعن يسارك مخلوق وتحتك مخلوق وفوقك مخلوق، مخلوق تحيط به المخلوقات، لكن الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه. ولكن نحن عندما نثبت لله عز وجل جهة نسك الجهات هذه المخلوقة، حتى عندما نقول مثلا إن الله تبارك وتعالى في العلو وفي جهة العلو، لا نعني بالعلو هذا المخلوق الذي يحيط بالله تبارك وتعالى كما يحيط المخلوق بالمخلوق، لا، وإنما هو تبارك وتعالى في يعني جهة ليست جهة المخلوقة، فوق سبع سماوات، فوق عرشه تبارك وتعالى، فوق عرشه عز وجل. إذن هم خافوا من هذا لأجل فرارهم من هذه، يعني لم يتصوروا في أذهانهم إلا هذه الجهة المخلوقة، فنفوها عن الله تبارك وتعالى، وهم يزعمون بذلك أنما، ولكن نفيهم لها أداهم إلى نفي صفة من صفات ثابتة. نعم نعم تفضل. كيف رد الإمام أحمد على ابن أبي دؤاد؟ نعم، هو الإمام أحمد على كل حال له أدلة عديدة جدا، له كتاب، أولا كتاب سماه رحمه الله الرد على الجهمية، كتابه إن شاء الله على الصحيح، وكتابه كتاب الرد على الجهمية، ولو كتاب كذلك أصول السنة مطبوع مشروح والحمد لله. ومن بين أدلته رحمه الله، من بين أدلته أقول قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. شيخنا أخذ هذا المعنى وقال: ألا له الخلق والأمر العطف دل ليس خلقا ما من الأمر نزل، ألا له الخلق والأمر العطف دل ليس خلقا ما من الأمر نزل، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. عطف الأمر على الخلق دل على أن ما خلقه ليس هو ما أمر به، فمخلوقه شيء وأوامره شيء، فأمره ليس مخلوق. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إذن ما خلقه ليس هو ما أمر به تبارك وتعالى. أذكر فقط هذا من أدلته. وأما ما يذكر، قصة مشهورة على كل حال، أن الشافعي رحمه الله كأنه امتحن وقيل له مثلا: ماذا تقول في القرآن الكريم؟ فقال: وأقول الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن والصحف هذه مخلوقة. قصة جيدة على كل حال، ولكن الظاهر أنها ليست صحيحة. الشافعي رحمه الله مات قبل المحنة، الشافعي متوفي رحمه الله سنة حوالي 204 كذا، والمحنة كانت تقريبا 218 داخل المحنة، فلم تثبت. قلت هذه القصص الجيدة، هذه النفيسة، نعم هذا الذي نجده فيها. والإمام أحمد رحمه الله له معهم، لأن المحنة كانت في أيام المعتصم، واشتدت كذلك في أيام، عفوا، كانت في المأمون، بدأت المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ولم ترتفع إلا في أيام المتوكل. نعم يقول السؤال: ما هو الأفضل، صلاة الرجل في بيته أو صلاته مع الإمام حتى ينصرف؟ أو لا يمكن أن تقابل بين هذين، لا تقابل صلاته مع الإمام حتى ينصرف مع صلاته في بيته. هذه نعم خطأ يقع في كثير من إخوانا عندما يريد أن يبين لشخص معين بأن الصلاة في المسجد أفضل، يبدله بصلاة مع الإمام حتى ينصرف. هذه الصلاة مع الإمام حتى ينصرف نقولها للشخص الذي بدأ الصلاة مع الإمام، نقول ابقى حتى تنصرف، خير لك من أن تنصرف قبل انصراف الإمام. وأما الذي أصلا ما دخل مع الإمام، لا نرغبه بحديث يعني من قام مع الإمام حتى ينصرف، لا نرغبه بحديث آخر. أفضل صلاة الرجل، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، هذا هو الحديث. هل هناك حديث آخر يعني يأتي في مقابل هذا يرغب في الصلاة في المساجد صلوات النافلة ما عدا الفريضة؟ هذا هو الذي نريده. وأما أن يقال مثلا يعني من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا يقال لمن دخل مع الإمام وشرع معه يصلي، نعم نقول له هذا الحديث. وأما من لم يدخل أصلا مع الإمام، كيف تقول قام إمام حتى ينصرف؟ أي أذن لك كل حال، لابد أن تتصور جيد. لا أدري هل واضح هذا أم لا؟ ها؟ واضح طه؟ قلت نحن نقول لمن يريد أن يعرف الأفضل، هل الصلاة في البيت أم الصلاة في المسجد؟ أقول الصلاة في البيت أفضل، الصلاة في البيت أفضل حتى في التراويح، حتى في التراويح، إلا أن يكون الإنسان له أحوال مختلفة وتتنوع أحواله على كل حال. من الناس من ربما إذا قال أنا داري تبيت نتكاسل وما نقدرش نقوم الليل، وربما الشيطان يستولي عليا وعندي أصحابي يجوني ونحو ذلك من أشياء، وأراد أن يتغلب على هذا بصلاة البيت جيد. نعم، قال مثلا إذا رجعت البيت يجيني كسل وكذا إلى آخره. قال أنا كذلك لا أحفظ من القرآن شيء، حتى في المصحف لا أستطيع أن أقرأ، ونحو ذلك من الأعذار ونحو ذلك. فهذا المسجد لهؤلاء. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في المسجد حياته كلها، وأبو بكر كذلك وعمر رضي الله عنه. أما أبو بكر على كل حال لا أدري صراحة، ولكن قطعا عمر رضي الله عنه ما كان يصلي في المسجد، وعثمان كذلك ما كان يصلي في المسجد، هذا خلفاء، ولكنهم كانوا يقفون ويتابعون. إلا أن خاف أن تذهب هذه السنة يقضى عليها، ويخشى أن تندثر، ولا يتأكد ربما أن يصلي جميعا في المسجد. وما والحمد لله هي قائمة وموجودة، بل موجودة بصورة يعني عجيبة جدا، تشبه أننا أرى بعض الناس يحرص على صلاة الجنازة أكثر مما يحرص على صلاة الفريضة. أعرف بعض الناس الجنازة يمشي لها، يسافر لها، يمشي بوفدي، يمشي إلى زوج كنتا، يمشي لرقل على جنازة، هو المسجد على جواره لا يصلي فيه الفريضة. رأينا بعض الناس نحن خارجين من المسجد من صلاة الفريضة، وهم داخل المسجد لصلاة التراويح. هذا هو الذي نراه اليوم، الناس يأتون صلاة التراويح وهم لم يصلوا الفريضة في المسجد. ما يعني هذا؟ إذن أقول على كل حال تبقى فضيلة الصلاة في البيت أفضل، وخصوصا من له أهل ويرغب في أن يختم القرآن الكريم في بيته كله، ولا يزال الوقت موجود الحمد لله، يستطيع أن يفعل شيء من ذلك، ولعله كذلك ينطلق في هذا إلى عمل. وأما وهو يرجع إلى البيت ولا يدري أهله صلوا ولا ما صلوا ولا إلى آخر ذلك من أشياء، وهو كان قد صلى في المسجد، نعم، ولا يتابع حتى أحوال أهله، بل ربما يتركهم من أجل أن يعدوا له الأكل الذي يجده، نعم، بعد مجيئه ونحو ذلك، فهذا كذلك شيء من الأهمال. إذا كان ولا بد لبعض الناس ممن أحوالهم ذكرت بعضها، نعم، فلا ينبغي أن يكون الشخص هكذا ممكن مهمل لأهله بحيث لا يراقبهم ولا يدري حالهم بالنسبة لهذه الصلاة. هو يصلي في المسجد، نعم، ويتركهم وحالهم. نعم نعم لا لهم حضروا فقط، وما قالهم تعالوا، هم حضروا. طبعا الصحابة أينما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في أي عمل يحبون أن يحضروا معه، ويبقى هذا كذلك لا يعارض. نحن نريد الأفضلية فقط، الأفضلية. وأما كونه صلى الله عليه وسلم نقول بأنها بدعة، لا ما قلنا هذه بدعة، ولكن قلنا ما هو الأفضل. الأفضل بمعنى يعني أن تصليها في المسجد أو أن تصليها في بيتك كأي نافلة من النوافل. إنسان مثلا يريد في هذا رمضان أن يختم القرآن الكريم كله مع أهله أو بنفسه، نعم، أو مع أولاده في البيت، ومن أجل كذلك أن ينعش بيته الذي جعله فقط مكان الأكل والشرب فقط بهذه العمل، فهذا كذلك أفضل. ومن لا يستطيع ذلك، كثير من الناس لا يستطيع، كثير من الناس لا يستطيع أن يفعل هذا في البيت لأسباب عديدة. نعم، أهله لا يعرفونه يوما ما أنه احترف المصحف، فضل أن يصلي به، إلا أخذ ذلك من أحوال الناس. نعم، ولكن تبقى دائما صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته، نعم، سواء كان ذلك في التراويح أو في غيرها. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذا سألناه قلنا ما هي عقيدة أهل السنة في القرآن؟ ما هي عقيدة أهل السنة في القرآن؟ نعم، ما هي عقيدة السنة في القرآن؟ نعم،
هو كلام الله غير مخلوق.
إذن أن القرآن كلام الله
غير مخلوق.
غير مخلوق، ماذا يقابلهم؟ ها؟ ماذا يقابلهم؟ ها؟ الجهمية المعتزلة الذين قالوا بأن القرآن مخلوق، بأن القرآن مخلوق. قلنا هؤلاء الذين قالوا مثل هذه المقولة وما يشبهها ولم يقولوا مقالة أهل السنة، من أين أتوا؟ من أين أتوا؟ أي ما سبب ضلالهم؟ كأنها قاعدة من قواعدهم التي يعني التزموها وطردوها فأوقعتهم في هذا الضلال. ها؟ ماذا؟ من اليهود؟ لا، نعم نرد. إذن أخطأوا أولا من هذه العقيدة أنهم جعلوا كل ما يضاف إلى الله عز وجل إذن كأنه مضاف، إضافة خلق من خلقه إليه. فقالوا، لم يفصلوا كتفصيل أهل السنة، فقالوا كل ما أضيف الله عز وجل من كلامه ومن رحمته وغضبه ويده وعلوه كله، قالوا بأنه خلق من خلقه. لكن كذلك قلنا قاعدة أخرى عندهم، قاعدة أخرى، وهي أن الحوادث لا تحل بالمخلوق. قالوا هذه حوادث، هذه الصفات حوادث، أعراض، لا تحل بمخلوق، وما دامت لا تحل بمخلوق إذن فلا يجوز إضافة إلى الله عز وجل لأنها صفة من صفاته. فأنكروا جميع الصفات، جميع صفات الله عز وجل بما في ذلك كلام الله تبارك وتعالى. ما حكم من قال بأن الله، بأن القرآن مخلوق؟ ما حكم هذه العقيدة أو هذا القول؟ كفر. إذن هذا قول كفر، من قال بأن القرآن مخلوق كفر، لأنه قال بأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، إذن فلا يمكن أن يكون يعني صفة من صفاته مخلوقة. ربنا تبارك وتعالى ليس مخلوق، صفاته ليست بمخلوقة، كل صفاته، كل صفاته ليس منها صفة مخلوقة. إذن فمن قال بأن شيء من صفاته مخلوق فقد كفر، إذن فقد كفر. نعم، ما مذهب الأشاعرة في كلام الله؟ ما مذهب الأشاعرة؟ نعم، إذن أولا قالوا بأن كلام الله عز وجل نفسي. نفسي، ما معنى نفسي؟ قدر. إذن معنى قائم بالذات لا ينفك عنها. نحن عندنا على كل حال تقسيم الصفات الذاتية والصفات الفعلية، هم لا يثبتون ما يسمى بالصفات الفعلية، كل شيء صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل. كلام الله عز وجل صفة نفسية، نفسية بمعنى أنها ثابتة راسخة في الذات لا تنفك عنها. حين نقول الله عز وجل كلم موسى، موسى أصلا متى خلق؟ موسى مخلوق، إذن تكريم الله عز وجل له كذلك حادث، ولكن أصل الصفة كون الله عز وجل متكلم، هذه صفة من صفاته التي هي صفته أزلية معه تبارك وتعالى، ولم يزل يتكلم تبارك وتعالى، لم يزل متكلما، وهو كلام صفة ليس تكليمه لموسى ولا تكليمه لزيد ولا عمرو، ولا لم يزل ربنا عز وجل يتكلم، نعم، لكن كلامه لموسى وكلامه لآحاد خلقه لا يعني أنه لم يتكلم قبل ذلك، نعم. إذن فمذهب الأشاعرة في هذه الصفة التي هي كلام الله عز وجل، نعم تسمع منهم أنهم يقولون كلام الله، وهم يعارضون المعتزلة لأنهم خصوم للمعتزلة ويشهرون ذلك، وهم يعني بالمرصاد للمعتزلة، إلا أنهم لا يخالفونهم أحيانا إلا مخالفة صورية كما هو هنا بالنسبة، هم في نهاية أمرهم يرجعون إلى قول بخلق القرآن، ويقولون بأن كلام الله عز وجل فيه المعنى واللفظ، قالوا المعنى لا نقول أنه مخلوق، صفة نفسية قائمة بالنفس، وأما اللفظ قالوا مخلوق، قالوا مخلوق، نعم. ولا يغركم ما قالوا مثلا في قصيدة تسمعونها ربما في المساجد، كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي، تنزه عن قولي وفعل ونية العام. إذن قولهم تنزه عن قولي ما معناها؟ إذن ليس هو قول، وإنما هو كلام قديم، يعني كلام نفسي ملازم للذات، وليس هو قول، وليس هو ألفاظ، وليس هو، وإنما هو المعنى القديم الذي هو يعني في نفس الله تبارك وتعالى. نعم. ما العيب فيه؟ نعم. أو قل ما هو وجه خطئه؟ أحسن. نعم. نعم، هذا قلنا الحصة السابقة بأنهم يقولون أو يقول كثير من الخطباء إما مقلدا لغيره في هذه المقولة، أو عارفا بما يلزمه إذا قال هو قال. نحن مثلا في كلامنا يقول واحد مثلا أنا أقول، أقول إيش معنى أقول؟ بمعنى أنا سوف أقول الآن، يعني قولي يبدأ عندما أتكلم به الآن، وإذا قال قال فإنه يقصد أنه قبل الآن ما قال، وإنما قال في الماضي، والماضي مهما ضرب في القدم فإنه عنده فترة زمنية، الأفعال هكذا في العربية، الأفعال لها حدود زمانية، عندنا الماضي المضارع الأمر، فإذا أنت حددته بالماضي معناها جعلته في وقت ما بدأ القول، هكذا هم يعني يفهمونه، ولذلك يستدركون على قولهم قال المفيدة للتحديد الزماني بقولهم ولم يزل، لم يزل قائل معناها ما قال يعني كما هو مفهوم كلمة صيغة قال الزمانية، لا، ولم يزل بمعنى حتى قبل قال، قبل زمان، لم يزل قائلا بمعنى أنه تبارك وتعالى قوله صفة نفسية ليست منحصرة في زمان معين. واضح المدر، واضح المدر محمد؟ ما قلنا زال، قلنا لم يزل، لم يزل بمعنى يعني في الأزل، نعم. إذن وندخل مباشرة في أبيات أخرى تتعلق بعقيدة أخرى من عقائد أهل السنة، نعم. قال رحمه الله بعد قوله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح وقل يتجلى الله. إذن من هنا نبدأ، وقل، إذن قلنا كلمة قل ماذا تفيد؟ اعتقد، قل اعتقد، القول إذن المقصود به أقوال القلب، ليس معنى قل مجرد تلفظ فقط، قل هذه الكلمة معنى يعني رددها على لسانك، لا لا، إنما المقصود بقل بمعنى اجعلها من أقوال قلبك، من أقوال القلب، يعني الاعتقادات، يعني ولو لم تتلفظ بها ليس لابد أن تقول مثلا بلسانك يتجلى الله. هناك نعم المقالات اللسانية التي لابد الإنسان يقول الشهادتين. لو أن الإنسان أراد الدخول في الإسلام يقول لنا أنا نعتقد هذا مضمون هذه الكلمة ولكن لا أقولها، هل يصح إسلامه؟ لابد له أن ينطق، أن ينطق مع اعتقاد القلب طبعا بالشهادتين حتى يدخل في الإسلام، إلا أن يكون أبكم، إلا أن يكون أبكم لا يتكلم لا ينطق. نعم هنا معذور، كل إنسان الذي يطالب بالوضوء وعنده عضو من أعضاء الوضوء مقطوع، ها؟ فنقول له يعني هنا يقول الشهادتين بمعنى ينطق بهما، وأما هنا فالمراد به قول القلب، قول القلب من اعتقاده. ليس لازم هنا أن تقول أنا أقول يتجلى وتقول هذه العبارة وتعبر بها نعم وتأتي بلفظها، لا، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم هذه العقيدة أيها الإخوة، إذا قلنا في كلمة القرآن كلام الله هي ثاني مسألة وقعت فيها المناظرات، أو هي أول مسألة سميت بها فرقة المتكلمين بأهل الكلام، فإن هذه المسألة كذلك يقال فيها أنها أشرف مسألة، أشرف مسألة، لأنها متعلقة برؤية الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. إذن وقل يتجلى الله، يتجلى والتجلي بمعنى الظهور، وهذا لفظ جاء في القرآن الكريم، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى، التجلي بمعنى الظهور، تجلى من الجلاء الظهور، ويطلق الجلاء على كل حال ويراد بها ماذا؟ الخروج. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، الجلاء معناها مغادرة ديار التصفير. إذن هنا التجلي المراد به الظهور، وقل أي اعتقد يتجلى الله للخلق جهرة، يتجلى الله رب العالمين تبارك وتعالى لخلقه جهرة، يعني عيانا يرونه بأبصار. إذن فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤيته في دار كرامته. نعم مشروع الإنسان أن يسأل، يدعى للدعاء. نعم نظري إلى وجهه الكريم في دار كرامته. نعم إذن قلنا هذه أشرف المسائل هي هذه المسألة، وقال بعض السلف حري بمن لم يعتقدها أن يحرم منها، يعني الذي لا يعتقد بأن الله جهمية كذلك. نعم يقول بأن الله لا يرى، ومن الذي جعلهم يقول هذا؟ قالوا لأن الرؤية لا تكون إلا من جهة، ونحن من عقائدنا وقواعدنا أن الله تبارك وتعالى ليست له جهة وليست له حيز، فحرم هذه القاعدة عن عقيدة قرآنية ثابتة. أم هذا هو الذي يقع لكثير من الناس عندما يسبق لهم أنه قواعد لا يدرى ما مصدرها، ولكن يأخذونها كالمسلمات، فإذا جاء النص القرآني وجد قلوبهم قد امتلأت بتلك العقائد وتلك القواعد. نعم فعارضوها، وهذا يقع للمتمذهبين بمذاهب كلامية مذاهب سلوكية. نعم إذن وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، كما أن البدر هو القمر ليلة تمامه، ليلة خمسة عشر، وهذه الليلة، ليلة هذه القادمة ليلة 15، قلت الليلة هذه التي ليلة 15، فالقمر يكون فيها ماذا؟ بدرا بمعنى مكتملا. إذن القمر عندما يكون مكتمل الناس لا يختلفون في رؤيته، كلهم يراه، ممكن عندما يكون شهرا هلالا يومين ثلاثة قد ضعاف البصر، ولكن عندما يكتمل يرونه جميعا أينما طلع سوف يرى، إلا أن يحبسه عن ذلك غيم أو سحوب أو شيء من ذلك. نعم، إذن كما البدر لا يخفى وربك أوضح. انظروا أيها الإخوة الفرق بين قديما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونحن زماننا هذا. كان النبي عليه الصلاة يخبرهم هكذا مباشرة: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة، كما ترون البدر، لا تضامون أو لا تضارون في رؤيته. ولم يتبعها بأي تفسير أو توضيح أو خوف وهم أو نحو ذلك. لكن اليوم ربما لا تكاد تجد شارح من الشراح إلا ويخاف على من يسمعه أن يفهم فهما سيئا. يقول كما ترون ليس المراد به تشبيه المرئي بالمرئي اللي هو الله عز وجل تشبيهه بالبدر، ولكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني رؤيتكم كما ترون رؤيتكم للبدر لا تضامون في رؤيته كذلك ترون ربكم. إذن رؤيتكم للبدر كرؤيتكم لربكم فقط، ليس معنى تشبيه. ولا يضر في خلدهم أن يقع تشبيه للرب عز وجل. هذا في الحق بعد فساد أحوالنا، وبسبب كذلك من أسباب مجاورتنا لهؤلاء الناس الذين تكلموا قذفوا في قلوبنا الشكوك، وصلنا نحن كذلك نقع في شيء. من يشبه رب العالمين تبارك وتعالى بخلق من خلقه؟ من؟ إلا أن يكون صراحة سبقت إليه هذه الأفكار أو سفهت نفسه. نعم، إذن قال وقل وهذه العقيدة أيها الإخوة أذكر لكم بعض ما جاء في الشرح من نصوصها، نعم، من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة، النضارة هي الحسن والبهاء، وجوه مشرقة تكسو، حتى قيل أنها نظرت إلى رب العالمين تبارك وتعالى فحصلت لها النضارة بعد ذلك، حصلت لها النضارة بعد أن رأت إلى رب العالمين تبارك وتعالى ناظرة. نضر الله امرأ سمع مقالتي، إن النضارة وهي البهاء والطلعة والإشراق الذي يكسو الوجه وهي وجوه أهل الإيمان في الجنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بالضاء المشالة، الضاد الأولى والثانية بالضاء المشالة، معناها فيها واحد يعني بعض الناس يسميه عصا، وبعض الناس يسميه مطرق، وبعض الناس يسميه وفي الحق الإشالة، نقول الإشالة في العرب. نعم، إذن إلى ربها ناظرة، تنظر، تنظر من النظر بالبصر. والنظر أيها الإخوة في هذه الآية مما يدل على أنه بصري، أضيف إلى الوجه، أضيف إلى الوجه وجوه، والوجه طبعا يطلق لهذا الذي نعرفه في الوضوء، في الوضوء وفيه أعضاء المعروفة، وفيه البصر الذي هو حاسة الرؤية. أضافه إليها قال: وجوه يومئذ، كما قال تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. هل مجرد فقط يفعل هكذا فقط لوجهه، وإنما وجه الذي فيه البصر يترقب وينظر ببصره ويتتبع ببصره. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. إذن هناك ذلك النظر أضيف إلى الوجه، فالمقصود به ليس نظر الانتظار كما قاله من قاله، وليس كذلك نظر العطف أو التعطف. يطلق كذلك صحيح النظر، والمراد به هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل ينظرون بمعنى ينتظرون، تقول واحد أنا أنظرك بمعنى أنتظرك، ولكن إذا قلت أنا أنظر إليك معنى نشوفك، هذا معنى. إذا قلت أنا أنظر إليك هكذا بإلى، لا يفهم منها في كلام العرب إلا أنني أنا ماذا أرمقك ببصري، هذا هو المراد به. وهنا في القرآن الكريم جاء اسم فاعل، ما هو الفعل، جاء اسم فاعل ناظرة إلى، إذن فالمراد بها النظر بالبصر، ليس معناه ينظرون، حتى لو قال مثلا ينظرون بأبصار، ينظرون بمعنى يرتقبون. الإنسان الذي هو في الجنة يتنعم وينتظر النعيم، أليس هذا تعذيب؟ إن من أشد التعذيب أن الإنسان تعيد وتقول السنة ما زال انتظر انتظر وزيد انتظر، وسيما إذا كان نعيم نعيم يعني مما يعني في تلك الدار. نعم النعيم يكون في هذه الحالة صار عذاب للشخص الذي ينتظر وهو في دار كرامة، لا يليق به أن يقال انتظر. هذا من استدراكات على كل حال أبي الحسن الأشعري رحمه الله على المعتزلة، وهو يناقشه في كتابه الإبانة، ناقشه من عدة أوجه. نعم وأجهد نفسه رحمه الله وبالغ في مناقشته من أراد أن يرجع الإبانة. الإبانة قلنا في أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، كتابه الذي قرر فيه معتقده الأخير الذي رجع للخلاف، خلاف الأشاعرة اليوم عندنا. الأشاعرة عندهم فلسفة جديدة، ماذا يقول في الرؤيا؟ يقول له يعتقدون أنه يرى، لكن دائما كما قلنا يقولون في قال ولم يزل قائلا، يقولون يرى ويزيدها كلمة أخرى يقول لا من جهتي، يزيدها العبارة يرى لا من جهتي، هكذا انتبهوا جيدا، هو لا بد أن تسمعونها من كلامه. يقول الله عز وجل يرى يوم القيامة لكن لا من جهتي، لأنهم وجدوا أنفسهم، ولذلك هم اختلفوا بعضهم يثبتها وبعضهم يتحذلق فيها إلى آخره، لأنهم وجدوا أنفسهم أن إثبات الرؤية يلزم إثبات الجهة، وهم سبق عندهم أن الجهة نفوها عن الله تبارك وتعالى. وهكذا دائما الباطل يلزم صاحبه شيء من التناقضات، وهذا ربما حتى بعض حذاقهم المتأخرين أدركوا بأن عقيدتهم فيها ما فيها من التناقضات في كثير من مسائلنا، وسهل أن يستدرك عليهم. إذن هذا من الآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه سبحانه. قلنا نظر الانتظار موجود، نعم صحيح نظر، قال تبارك وتعالى فناظرة بما يرجع المصلي، أو كذلك قوله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة لا ميسورة، معنى انتظار، هنا انتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، بمعنى انتظرونا، انظرونا بمعنى انتظرون، وهي كما ترون معدات بنفسها، ليس انظروا إلى. نعم إذن فإذا أضيف النظر وعدي بإلى فهو بمعنى الإبصار، بمعنى الإبصار، وإذا كان متعد بنفسه فهو نعم بمعنى الانتظار. وقد نعم يعدى بفي فيكون بمعنى التفكير، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولا ينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا، هنا نظر الإبصار، ولكن كذلك معه نظر التفكر، بمعنى يعني أن يعتبر ويتأمل فيه. فإذا عرفنا هذا إن شاء الله لا يمكن لأحد أن يأتينا إلى هذا الموضع ويقول هذا ناظر بمعنى كذا وكذا ويتكلم عنه. إذن هذه من الآيات المعتمدة لأهل السنة من استدلالاتهم على رؤية الله تبارك وتعالى. هذه الآية لا بد الواحد من أن يحفظها. وأيها الإخوة أقول كذلك، من عنده هذه العقيدة وعنده كذلك أدلتها لا شك أنه أحسن حالا من ذلك الذي عنده العقيدة ولكنه عنده ليس عنده شيء من استدلال. يعني يقول أنا تعلمت ولا اعتقدت ولا قلت ولا لقن لي ولا كذا أن المؤمنين ينظرون من الأدلة فلا أعرفها وما أحفظ منها شيء وما سمعتها ونحو ذلك. والذي كذلك فهم كيف استفيد هذا المعتقد، وهذا لا يصلح أن يسمى مقلدا، هذا لا يصلح أن يقال مقلدا، سيما من فهمها وفهم كيف استفيد الحكم منها، لا يقال مقلد، لا يقال له مقلدا. نعم إذن كذلك الدليل الثاني قوله تبارك وتعالى من أدلة المعتمدة، قلت لأهل السنة في هذا الباب، قوله تبارك وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. ربنا تبارك وتعالى يذكر عن قوم كافرين قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ يوم القيامة يعني لمحجوبون معناه عن رؤيته. الحجاب أن يجعل بينك وبين من حجبت عنه يعني ما يمنعك من رؤيته. وهذا ذكره الله عز وجل على أنه عقاب للكافرين. إذن معنى ذلك المسلمون إذا كانوا معهم في هذا كذلك لا يروا له لكانوا معذبين مثلهم. إذن فهذا كذلك مما استدل به غير واحد من أهل العلم على أن يعني الله عز وجل يرى يوم القيامة. ومن أدلتهم أيضا قوله تبارك وتعالى للذين أحسنوا أي في هذه الدنيا في عباداتهم في عقيدتهم في تدينهم. للذين أحسنوا الحسنى. ومقام الإحسان نعرفه في الدين عندنا الإسلام الإيمان الإحسان. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أن تعبد الله بصلاتك بصومك برجائك بخوفك بجميع عباداتك كأنك ترى الله. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن تعبد على هذا الوجه لا شك سوف تكون عباداتك عبادة صحيحة تامة كاملة حسنة. وهذا لا شك قدر زائد على مجرد الإتيان بالعبادة. كان من الناس يجيب العبادة على الوجه فقط مجزئ الذي يسقط به الفرض يصلي صلاة هكذا نقول صحيحة. ولكن هناك من الصلوات ما صاحبها يصليها صلاة بلغت إلى أنه ماذا يباهي به رب العالمين تبارك وتعالى الملأ الأعلى. لا شك أن هذه الصلاة يعني. فلما كان منهم هذا القدر الزائد الله تبارك وتعالى يوم القيامة أثابهم ثوابا زائدا. إذن للذين أحسنوا الحسنى. الحسنى هي الجنة. الحسنى هي الجنة وزيادة. الزيادة فسرت في الحديث مرفوع. الزيادة هي النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. نعم. وهذه نعم. كذلك من السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه الأدلة أيضا أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة. نحن نقول لهم وفي الدنيا ما تسألون عنه في الدنيا. لأن تبين جيد كذلك قبل أن نتخطى هذا الموضع هناك من قال بأن الله يرى في الدنيا بعض الصوفية وهم يزاحمون يعني من هو في طريق أخرى في الكرامات. فهذا يقول كرامة الولي أنه فعل كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا حتى يقول لهم واحد نحن انتعنا ولينا هذا شف ربي هكذا. وقد حصل لبعضهم هنا في منطقة هذه بعضهم واحد قال موسى بن مسعود توفي قال لفقهاء المنطقة بأنه رأى الله هكذا بالعبارة كما وصلنا وكما بلغنا الخبر ليس بالعامة في الحق وإنما بلغنا من بعض من يدرس وليس مرة أو مرة وليس من واحد أو اثنين قال لهم بأنه رأى الله. فاجتمع إليه الفقهاء وقال له ماذا تقول فأعاد عليهم الكلام ولكنه كأنه يعني نسجه وصاغه بصياغة يعني نعم قال انعكس بصري على بصيرتي فصرت كلا بصرا فأدركت من لا تدرك الأبصار. كل مسلم بقي واحد فقط منهم واحد هو الذي قالوا عنه بأنه لم يؤمن وقال محال أن ترى الله عز وجل في هذه الدنيا. فقالوا كلمة كثير ما سمعنا يعني ناس شوبي مساكين يهددوا بها بعض من رأوه كأنه مسكين كأنه يبغي صح اعتقاده وليلة يقولوا استرصف وكذا ونعمل تحذير وكذا قالوا بيني وبينك الخاتمة هكذا قالوا. فكانت خاتمته على ما يقولون بأنه إذا مات الذين يغسلونه يجدون أن أعضاءه تحورت إلى أعضاء حمار. ولكن في حق هذا أوهام فقط، لأن البلد التي وقع في هذا والتي نسبت القصة تسفى، والتي جهت شروين من يعرفها منكم. الآن القصة على كل حال ما زالت تتداولها الناس، ولكن هل هذا يقع حقيقة؟ مجرد كلام فقط ولم يصح. ولكن محل الشاهد الذي نريده أن هناك من غلا في إثبات رؤية الله عز وجل فأثبتها حتى في الدنيا، وفي الدنيا من اعتقد هذا المعتقد فهو ضال مبتدع، وبعض أهل العلم كفره، لأن هذا مخالف لإجماع المسلمين. إنما الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه فقط، والراجح أنه لم يره صلى الله عليه وسلم. ليس هناك خلاف بأن هناك شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى الله تبارك وتعالى في هذه الدار. النبي عليه الصلاة والسلام وكان يخبرهم بقصة المسيح الدجال، للمسيح الدجال في آخر الزمان يأتي ويدعي حتى الربوبية، يقول للناس أنا ربكم. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. خلاص هذه عقيدة إذن، حتى يموت معناها لا يراه إلا في 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 الدار الآخرة، وأما في الدنيا فلا يرى الله عز وجل. وموسى عليه السلام، موسى كليم الله، وسأل الرؤية، سألها ليس على وجهك أنه يريد كذا ولا نوع من التعنتات كما فعل كما فعلت بنو إسرائيل. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، جعلوها يعني كأنها شرط في إيمانه، فقالوا أرنا الله جهرة غير شوف ربي مباشرة، يعني كأنه جعلوا شرط في إيمانه. لا، موسى عليه السلام سأل الرؤية من أجل أن يزيد على ما وجده من التكليم، من يعني التعرف على ملكوت الله تبارك وتعالى. قال ربي أرني إن أنظر إليك، قال لن تراني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الذي هو يعني أكبر منك وأثبت منك وأضخم منك. نعم، انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإن استقر بمعنى ابقى على حاله في مكانه بعد تجلي الله له تبارك وتعالى فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله أي جبل، الله عز وجل جعله أي جعل الجبل دكا، دك معنى مدكوك معنى خلاص تراب ساخر جبل يعني، وخر موسى صاعقا، معناها كأن موسى عليه السلام لزم من ذلك إذا كان الجبل حصل له هذا فماذا أكون أنا؟ إذن هذا موسى عليه السلام. ومن نفس الدليل، من نفس الدليل يؤخذ أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة، يرى يوم القيامة. قد يقول قائل هنا أين هو، نعم أين هو وجه الدليل؟ أولا رب العالمين تبارك وتعالى ما علق الأمر بأمر المستحيل، قالوا فإن استقر مكانه فسوف تليه الجبل، واستقر الجبل في مكانه أمر ليس مستحيل، ليس مستحيل لا، أمر ممكن. إذن علقها بأمر ممكن إذن فهي ممكنة، لكنها ليست في هذه الدار إمكانها. ثم أيضا لو قال لنا قائل أن رؤية الله عز وجل في هذه الدار من حيث الأمكان العقلي ممكن ولا لا؟ ممكن، ممكن، نعم ممكن، الإمكان العقلي فقط ليس الشرعي الوقوع، لا، بدليل أن موسى سألها، وما كان لموسى وهو كليم الله يعرف ما يجب في حق الله عز وجل أن يسأل الأمر الذي لا يجوز ولا يمكن ولا يكون، هو كليم الله عز وجل فهو سأله. ولكن الله عز وجل كتب أن هذه الدنيا لا يراه أحد في هذه الدنيا، إذن أخذنا من هذا إمكان. وأما في الآخرة فقد جاء النص بذلك، في الآخرة جاء النص بذلك الدليل على وقوعها لكل من دخل الجنة، واضح هذا أم لا؟ نعم. إذن فموسى عليه السلام، موسى عليه السلام نقابل حاله بحال نوح عليه السلام. نوح عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لامه على السؤال ليس على الجواب، نفس السؤال. قال تبارك وتعالى: إني أعظك أن تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون بجهل. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. إذن وأما موسى عليه السلام فالله عز وجل نعم لم يلومه على السؤال، السؤال إذن سؤال في محله ولا لا شيء فيه، إلا أن الله تبارك وتعالى سبق أنه عز وجل نعم كتب أنه لا يراه أحد في هذه الدنيا. إذن وأما في الآخرة فالنصوص جاءت بذلك، إذن فالنصوص جاءت بذلك، هذا منها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن ومن السنة قل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يوم القيامة وما في الدنيا، كأنه خلاص مسلم به في عقيدة الصحابة أنه لا يرى الله عز وجل، وإنما الكلام على يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون، تضارون من المضارات، نعم مضارة، هل تضارون في القمر ليلة البدر، يعني عندما تكونوا ترون؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، من غير أن يستحضر أو يخاف على الصحابة، لأن الصحابة كانت قلوبهم نظيفة في هذا الباب، ما خالطتها شيء من هذا الذي حصل نحن اليوم، قلنا بسبب مجاورتنا واحتكاكنا بمن لا يؤمن بهذه العقيدة ومن يدخل عليها الشكوك ومن إلى آخر ذلك. إذن هذا قلت من الأدلة وأما الإجماع فثابت، ثابت الإجماع على أنه يعني الصحابة رضي الله عليهم والتابعون وأئمة الهدى بعدهم على أن يعني الله عز وجل يوم القيامة يرى، يرى يراه الناس بالأبصار. إذن قلنا هذا ما قلت أهل السنة والجماعة. الجهمية والمعتزلة يقول لا يرى، إنهم سبق لهم أن اعتقدوا بأن الله عز وجل بد له من جهة وهم نفوا الجهة، إذن قالوا لا يرى مباشرة، قالوا رب العالمين تبارك لا يرى في الدار الآخرة. وأما الأشاعرة هم مخانيث المعتزلة كما يقول بعضهم، دائما يدلوا هاك وهكذا، قالوا بأنه يرى لا من جهة، يرى لا من جهة، نعم. وأهل السنة يقول يرى، ويرى من العلو سبحانه وتعالى، نحن نعتقد العلو في الدنيا نعتقده، وكذلك نعتقده في تلك الدار، وهذا هو صفة ذاتية من صفات الله تبارك وتعالى. إذن قلنا هذا مذهب المعتزلة، وقبله مذهب أهل السنة، ثم مذهب الأشاعرة، نعم. ودائما نريد إخواني أن يتبصروا وأن يتنبهوا لمذهب الأشاعرة، لأن هذا هو الخصم الذي في هذه المسائل يعني يقع لنا احتكاك به، فلا يمكن للسلفي أن يكون على اعتقاد صحيح وهو يجهل اعتقاد جاره الذي هو يعني يحتمل في أي وقت من الأوقات أن يلوح لك بشبهة، نعم. ونحن كثير ما نبتلى بأئمة مساجد يشرحون العقيدة وخطباء ومدرسين ونحو ذلك. قال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وربك أوضح، وأوضح كأنها أفعل تفضيل، أوضح من البدر، كما البدر إن شئت جعلت هذه الكاف كاف، نعم يعني التشبيه، نعم. وما إذا قلنا زائدة أو نقول أنها مصدرية، نعم نقول كما البدر لا يخفى، كما البدر لا يخفى، نعم نقول كالبدر لا يخفى، وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. هنا لو قال لنا: أنت عندما تقول بأن الله عز وجل يرى بالأبصار فإنك قد شبهته، أليس هذا السؤال يقول لنا قائل؟ ما هو الجواب؟ عندنا جواب واحد، سوف نطرح هذا السؤال ولا نقبل له إلا جواب واحد، ما هو الجواب؟ نعم طبعا يوم القيامة، ولكن أقول يوم القيامة عندما تقول ترى يوم القيامة فقد شبهته وكذا. قلت هذا السؤال نكرره وجوابه ليس له إلا جواب واحد. ليس كمثل شيء. نعم نقول هذا ليس كمثل شيء ونزيدها في الحق، ليس كمثل شيء. يقول لك أنت تقول ليس كمثل شيء وتخالفها. نقول ليس كمثل شيء، ونقول كذلك أن صفات الله عز وجل على ما يليق به وصفاتنا على ما يليق بنا، فهو مرئي يرى، ونحن كذلك نرى، ورؤيته ورؤيتنا تختلف. نحن إذا قلنا عن شخص ما أننا نراه، نراه ويمكن أن نحيط به رؤية من أمامه على الأقل، شوفوا من الرسول إلى أخمص قدمه، ولكن الله لن يحيط به لا رؤية ولا عقلا ولا سمعا ولا شيء، لا نحيط بالله تبارك وتعالى شيئا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. بالمناسبة كذلك إذا ذكرت هذه الآية كذلك يحتج بها المعتزلة، كما يحتجون بقوله تبارك وتعالى لن تلالي وجعلها مؤبدة نفيها. نعم كذلك يحتجون بقول عز وجل لا تدركه الأبصار، وفاتهم أن كلمة الإدراك المراد به الإحاطة، إدراك المراد به الإحاطة به تبارك وتعالى، قل أدركته بمعنى أحط به، فالله عز وجل يرى ولا يحاط به رؤية تبارك وتعالى. إذن قال إذن هذا هو جواب في أي صفة من صفات الله عز وجل. إذا قال لنا قائل أنت عندما تثبتها فقد شبهت الله تبارك وتعالى بخلقه وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نقول له كذلك صفاته تبارك وتعالى على ما يليق به وصفاتنا على ما يليق بنا، فهو الخالق ونحن مخلوقون، وصفات المخلوق ليست كصفات الخالق، صفات المخلوق ليست كصفات الخالق. وإذا أردنا كذلك أن نوضح له، نمثل له بأمثلة واضحة صالحة، نقول له ألست أنت تسمع؟ يقول لك نعم، والله عز وجل يسمع، والله تبارك وتعالى يسمع، هكذا نقول أنت تسمع والله يسمع، هل في هذا تشبيه؟ ليس في تشبيه، وسمعنا وسمع الله تبارك وتعالى مختلف. نحن سمعنا الذي هذه الأذن لو يوم من أيام فقط الإنسان دخل ممكن المستحم ودخل شيء من الماء تبقى ربما أذنه ولا أذنيه مدة كذا ساعة ولا ساعتين، ما دام ممكن الماء الذي دخل وتعمق في الدخول يبقى ممكن ما يسمعش جيدا، ما يسمعش جيدا يعني. يعطي فترة هو كذلك يعاني، هو إذا كبر في السن سوف يثقل أذنه كذلك، والناس كذلك يختلفون في سماعهم، هذا هو سمع الإنسان، وهكذا جميع حواسه، جميع حواسه حالها هكذا يعني. والله تبارك وتعالى سمعه وبصره وعلمه وجميع صفاته تبارك وتعالى على ما يليق به عز وجل وهو الخالق سبحانه، ونقول هذا بجميع الصفات، بجميع الصفات. فإذا عرفنا هذه القاعدة إن شاء الله لا يبقى يأتينا لأوهام التشبيه والتشبيه وكذا أبدا. نعم قال وليس بمولود، ليس بمولود، ليس هذه فعل لكنه جامد، هكذا يقول أهل العربية، ليس فعل من أخوات كان جامد، معنى جامد معنى ما يجي منه مضارع، ما يجي منه أمر، ما تقول يليس ولا أليس ولا شيء، بخلاف كان تقول يكون وكن إلى آخر ذلك، ويتحمل الضمير، إذن ليس رأى فيها ضمير عائد على 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 الله عز وجل، وليس هو سبحانه وتعالى، والباء حرف جر زائد يدخل على خبرها يزيدها تأكيدا، يزيدها تأكيد، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ حتى ما كان بمعناها كيف ما مثلا وما ربك بغافل، يزيدها تأكيد تقوية لمعناها النفي. قال وليس بمولود له والله تبارك وتعالى، كأنه ينفع أن يتشبه، وليس سبحانه وتعالى بمولود بمعنى ليس له أب، ليس بمولود، وليس بوالد بحيث ليس له ابن. وتأملوا أيها الإخوة في هذا النفي الذي هو صفة كمال لله تبارك وتعالى، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. هذا هو الذي به ربنا تبارك وتعالى نصفه بأنه غني. نحن واحد منا يفتخر بأن له أولاد ويتعزز بهم وبكثرتهم، ويعجبه أن يكون له أولاد، أولاد نعم عديدين وعديدين نعم وكذا وكذا، ويفتخر بهم، وربما إذا حضروا أمامه كلهم ازدادت معنوياته وارتفع وحس بالعزة وحس بكذا وآخره. والله تبارك وتعالى كونه ليس له ولد هذه صفة غناه سبحانه وتعالى، وهكذا كثير من الصفات التي نحن نتعزز بها، بل بعض الصفات نحن إذا الشخص وصف بها نفسه فإنه يدل على نقصه. نحن واحد منا لو تكبر، إنسان يتكبر، هذه صفة نقص وهي صفة كمال بالنسبة لله تبارك وتعالى. الله عز وجل الكبرياء صفة من صفاته، لكن نحن واحد منا إذا تكبر هذا في حقيقته إنما هي صفة نقص وقبيحة جدا جدا فيه. نعم، وهكذا كذلك الواحد منا نحن يتعزز بالأصحاب والأنصار والرفقاء والأصدقاء الذين يتعضج بهم ويتعزز بهم، ويحب أن يكون له جيش من أصدقاء كذا، وكلما أحس بأنهم من حواليه وكذا وكذا ازدادت يعني تفاخره. والله عز وجل لم يكن له ولي من الذل، فهو سبحانه الغني عن من يناصره ولا يحتاج إلى نصرة أحد. نعم، هكذا كذلك ينبغي أن نفهم هنا، قال وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه، ليس له شبه أي لا يشبهه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. انظروا مثلا نحن أفعلنا، واحد منا إذا أراد فقط هذه الورقة أن يقلبها لا بد أن يفعلها كذا ويفعلها كذا، نعم، حتى تنقلب له الورقة. وربنا تبارك وتعالى أي أمر أراده من أموره إنما يقول له كن كن فيكون، هذا من أفعال الله تبارك وتعالى. إذا ليس أفعاله بعلاج أو بلغوب أو يحصل بعدها لغوب أو بمعالجة وملامسة وملابسة، لا. نعم، وهكذا كذلك صفاته تختلف عن صفاتنا اختلافا كبيرا. نعم، وهكذا كذلك سبحانه وتعالى ذاته تبارك وتعالى ليست كذا وشر. نعم، هو سبحانه وتعالى له يدان يتكفأ بهما السماوات كما تتكفأ أحدنا الخبز هذه في يده. نعم، إذن فهذه هكذا صفاته تبارك وتعالى. قال وليس له شبه تعالى، تعالى بمعنى ارتفع سبحانه وتعالى، وله العلو. تعالى فعل مضارعه يتعالى، مضارعه يتعالى. ماذا تقول في الأمر منه؟ تعال. نعم، تعال، وكأنه كذلك للشخص الذي تقول تعال كأنك أنت الآمر وهو في موضع نازل، كأنه فيها معنى الارتفاع. نعم، إذن تعالى أي ارتفع سبحانه وتعالى، وله العلو المطلق، علو القهر والسلطة التي إليها إن شاء الله. تعالى المسبح، المسبح بفتح الباء المشددة، بفتح الباء المشددة المسبح. إذن يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، كلها تسبح لله تبارك وتعالى. والتسبيح صيغته معروفة سبحان الله، وهي من أحب الكلام إلى الله عز وجل، الكلمات الأربع التي قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأين بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. نعم، ومعنى سبحان الله بمعنى أنزهه عن النقائص والعجوب، هذا معنى التسبيح. إذا قالها قائل هذا هو المعنى الذي ينبغي أن يكون عنده، سبحان الله بمعنى المنزه عن كل عيب ونقص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عما يصفون أي عما يصفه به أعداء الرسل من أن له سبحانه وتعالى أن الملائكة بناته، وأن الله فقير ونحن أغنياء، ونحو ذلك مما قاله. وكذلك يتسبح سبحانه وتعالى بأن يكون حالا في خلقه، مسبح منزه عن أن يكون تبارك وتعالى في كل مكان بذاته كما يقولها من قول قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. نعم. إذن المسبح بمعنى الذي المنزه، المنزه عن كل عيب ونقص. وقد ينكر الجهمي هذا إشارة إلى ما تقدم من التجلي ورؤية الله عز وجل يوم القيامة. وقد ينكر الجهمي نسبة إلى جهم بن صفوان، رجل كان ممن خالف عقيدة السنة والجماعة، وسبق على كل حال الجعد بن درهم الذي كان سباقا إلى هذا النفي، نفى الصفات ونفى يعني الرؤيا ونفى الكلام ونفى إلى آخر الكلام، وهذه تسمى جهم بن صفوان. فصار في الأمة كل من يعني ينفي الصفات نقول له جهمي، ولو قالها ولسي قالنا والله من الجهمي، أنا من عرف جهم من عرف صفة جهم، نقول أنت جهمي، أنت جهمي لأنك تقول بمثل قول جهم بن صفوان. حتى وفرضنا أنك، وليس شرطا حتى يكون جهميا أن يعني يقول بجميع مقالات جهم بن صفوان، ليس لازما، بل إذا قالها كما أن المشرك ليس لازما أن يكون في جميع عباداته يعبد غير الله عز وجل، بل إذا عبد غير الله بعبادة واحدة فهو مشرك، وعبد الله عز وجل بجميع عبادات، وعبد غير الله في عبادة واحدة نقول أنه مشرك. إذن قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، حديث مصرح من حديث صريح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث أبي هريرة الذي ذكرنا سابقا، وهو لعله هنا يقصد حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، وأيضا ممن روى هذا الحديث، حديث رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أنه يرى كما يرى البدر في هذه الدنيا من غير مضارة. نعم. إذن قال: وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير، قلنا جرير مراد به جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، روى الحديث الذي فيه رؤية الله تبارك وتعالى، وهو حديث صحيح، بل هو حديث متواتر، حديث الرؤية حديث متواتر، رواه حوالي ما يزيد على 30 صحابيا، إذن فهو حديث متواتر. عندما نقول متواتر ماذا يعني؟ ماذا نعني بالمتواتر؟ النافذة اللي خلف افتحها. نعم. إذن قلنا حديث متواتر بمعنى أنه حديث رواه جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب، عن جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب إلى منتهى الخبر. يفهموا جيدا معنى التواتر، لأنها كلمة تدور على الأسئلة كثيرة، وينبغي أن تكون مفهومة معروفة معنى متواتر، من التواتر بمعنى رواه جماعة، ليس محدودة بعدد معين، 6 ولا 7 ولا كذا، هي تختلف باختلاف الأخبار. نعم. أحيانا الخبر يكفي في نقله 5-6 عن 5-6 كذلك. نعم. نحن لو جاءتنا 10 من الناس أو 3 فقط، يعني ولا 5 ولا 6، قالوا بأن هناك نار مشتعلة في وسط المدينة، ثم رفعنا أبصارنا وجدنا في دخان في السماء، هذا يؤيد خبرهم ويكون هذا الخبر متواتر رغم قلة العدد. هذا الخبر المتواتر، أنت إذا بلغك خبر متواتر ماذا يكون حالك مع هذا الخبر؟ ها؟ يوجب نفسه على الذهن، ما تستطيع أن ترده ولا تناقش فيه ولا إلى آخره. حتى قال بعضهم أن الخبر المتواتر هذه تعتبر من العلم الضروري، من العلم الضروري، لا يستطيع الذهن أن يدفعه ولا أن يرده ولا أن يناقشه، وإنما يجب عليه فقط أن يستوعبه فقط ويأخذه ويصدق به. نعم. إذن حديث الرؤية متواتر، والقوم المعتزلة وأهل الكلام بعامة ردوه، مع أنهم هم عندهم أن العقيدة لا تؤخذ إلا من أخبار متواترة. وهم لما كانوا على كل حال لا يفرقون ولا يعرفون، ليس من أهل الصناعة أصلا حديثية، فلا ربما يكون الحديث متواتر ولا ينتبهون له، فهكذا تفوتهم أحاديث هذا وحديث الحوض كذلك متواتر، وهم كذلك يتكلمون في الحوض. إذن قال: وقد ينكر الجهمي هذا، وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح رواه جرير عن مقال محمدي، أي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، يعني يكون يكتب لك النجاح وتكون من الناجحين، كما قال سابقا كذلك دان الأتقياء أو أفصح ولا ونحوها من العبارات التي ستأتي بمعنى هذا. نعم، معليش إذا كان هناك سؤال يتعلق بما قلنا فيه. تفضل. نعم نعم. أما عبارة المقصود بها، هذا يجي يحتاج أن هذه كلمة عبارة تقول هذا كذا عبارة عن، بمعنى أنت الكلام تركته وجئت بمعناه، عبرت عنه بلفظك وقلت فيه قولا ليس لازم أن يكون هذا. نعم. وهؤلاء ممكن جدا قد يجدون في قوله عز وجل إن هو إلا قول، لا إنها نزل به الروح الأمين على قلبك بلسان عربي مبين. نعم. قول رسول كريم. نعم. قد يستندون إلى مثل هذا النوع من ما جاء في القرآن الكريم، يقول مثلا هذا جبريل فقط هو الذي تكلم به وعبارات جبريل، وأما الله عز وجل فكلامه نفسي. وأما دلالة فالمراد به كما يقول أنك عندما يتكلم الأب كم أو الأصم عندما يتكلم وتراه يفعل هكذا وهكذا وإشارات والحلل، هذه استكلام ولكنها دلالة على الكلام، بما لو ترجمت هذه الإشارات لا كتبت كلاما، وهي في الحقيقة ليست كلاما، هي حركات يد وربما تعبيرات وجه معها، فهذا دلالة عن كلام الله. والعبارة في الحق عبارتهم يعني. نعم نعم. ماذا؟ نعم نعم. هم يقولون بأنهم أن الله عز وجل منفي عنه الجهة نحن مثلا نقول هذه جهة. والجهات نحن نعتقد كما يعتقدونهم أنها مخلوقة، لا شك الجهات مخلوقة، نحن لا بد لنا أن يكون واحد منا في جهة، نحن بشر وكل مخلوقات لا بد واحد يكون في جهة، لأنك أينما كنت أنت سوف يكون فوقك مخلوق وعن يمينك مخلوق وعن يسارك مخلوق وتحتك مخلوق وفوقك مخلوق، مخلوق تحيط به المخلوقات، لكن الله عز وجل لا يحيط به شيء من خلقه، لا يحيط به شيء من خلقه. ولكن نحن عندما نثبت لله عز وجل جهة نسك الجهات هذه المخلوقة، حتى عندما نقول مثلا إن الله تبارك وتعالى في العلو وفي جهة العلو، لا نعني بالعلو هذا المخلوق الذي يحيط بالله تبارك وتعالى كما يحيط المخلوق بالمخلوق، لا، وإنما هو تبارك وتعالى في يعني جهة ليست جهة المخلوقة، فوق سبع سماوات، فوق عرشه تبارك وتعالى، فوق عرشه عز وجل. إذن هم خافوا من هذا لأجل فرارهم من هذه، يعني لم يتصوروا في أذهانهم إلا هذه الجهة المخلوقة، فنفوها عن الله تبارك وتعالى، وهم يزعمون بذلك أنما، ولكن نفيهم لها أداهم إلى نفي صفة من الصفات الثابتة. نعم نعم تفضل. كيف رد الإمام أحمد على ابن أبي دؤاد؟ نعم هو اليوم إحنا كل حال له أدلة عديدة جدا. له كتاب أولا، كتاب سماه رحمه الله الرد على الجهمية، كتابه إن شاء الله على الصحيح، وكتابه كتاب الرد على الجهمية، ولو كتاب كذلك أصول السنة مطبوع مشروح الحمد لله. ومن بين أدلته رحمه الله، من بين أدلته أقول قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. شيخنا أخذ هذا المعنى وقال: ألا له الخلق والأمر العطف دل ليس خلقا ما من الأمر نزل، ألا له الخلق والأمر العطف دل ليس خلقا ما من الأمر نزل، ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. عطف الأمر على الخلق دل على أن ما خلقه ليس هو ما أمر به، فمخلوقه شيء وأوامره شيء، فأمره ليس مخلوق. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إذن ما خلقه ليس هو ما أمر به تبارك وتعالى. أذكر فقط هذا من أدلته. وأما ما يذكر، قصة مشهورة على كل حال، أن الشافعي رحمه الله كأنه امتحن وقيل له مثلا: ماذا تقول في القرآن الكريم؟ فقال: وأقول الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن والصحف هذه مخلوقة. قصة جيدة على كل حال، ولكن الظاهر أنها ليست صحيحة. الشافعي رحمه الله مات قبل المحنة. الشافعي المتوفي رحمه الله سنة حوالي 204 كذا، والمحنة كانت تقريبا 218 داخل المحنة، فلم تثبت. قلت هذه القصص الجيدة، هذه النفيسة، نعم هذا الذي نجده فيها. والإمام أحمد رحمه الله له معهم، لأن المحنة كانت في أيام المعتصم، واشتدت كذلك في أيام، عفوا، كانت في المأمون، بدأت المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، ولم ترتفع إلا في أيام المتوكل. نعم. يقول السؤال: ما هو الأفضل، صلاة الرجل في بيته أو صلاته مع الإمام حتى ينصرف؟ أو لا يمكن أن تقابل بين هذين، لا تقابل صلاته مع الإمام حتى ينصرف مع صلاته في بيته. هذه نعم خطأ يقع في كثير من إخوانا عندما يريد أن يبين لشخص معين بأن الصلاة في المسجد أفضل، يبدله بصلاة مع الإمام حتى ينصرف. هذه الصلاة مع الإمام حتى ينصرف نقولها للشخص الذي بدأ الصلاة مع الإمام، نقول ابقى حتى تنصرف، خير لك من أن تنصرف قبل انصراف الإمام. وأما الذي أصلا ما دخل مع الإمام لا نرغبه بحديث يعني من قام مع الإمام حتى ينصرف، لا نرغبه بحديث آخر. أفضل صلاة الرجل، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، هذا هو الحديث. هل هناك حديث آخر يعني يأتي في مقابل هذا يرغب في الصلاة في المساجد صلوات النافلة ما عدا الفريضة؟ هذا هو الذي نريده. وأما أن يقال مثلا يعني من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا يقال لمن دخل مع الإمام وشرع معه يصلي، نعم نقول له هذا الحديث. وأما من لم يدخل أصلا مع الإمام، الذي يدخل أصلا مع الإمام، كيف تقول قام إمام حتى ينصرف؟ أي أذن لك كل حال، لابد أن تتصور جيد. لا أدري هل واضح هذا أم لا؟ ها؟ واضح طه؟ قلت نحن نقول لمن يريد أن يعرف الأفضل، هل الصلاة في البيت أم الصلاة في المسجد؟ أقول الصلاة في البيت أفضل، الصلاة في البيت أفضل حتى في التراويح، حتى في التراويح، إلا أن يكون الإنسان له أحوال مختلفة وتتنوع أحواله. على كل حال، من الناس من ربما إذا قال أنا داري في البيت نتكاسل وما نقدرش نقوم الليل، وربما الشيطان يستولي علي وعندي أصحابي يجوني ونحو ذلك من الأشياء، وأراد أن يتغلب على هذا بصلاة البيت، جيد نعم. قال مثلا إذا رجعت البيت يجيني الكسل وكذا إلى آخره. أنا كذلك لا أحفظ من القرآن شيء، حتى في المصحف لا أستطيع أن أقرأ، ونحو ذلك من الأعذار ونحو ذلك. فهذا المسجد لهؤلاء، النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في المسجد حياته كلها، وأبو بكر كذلك وعمر رضي الله عنه. أما أبو بكر على كل حال لا أدري صراحة، ولكن قطعا عمر رضي الله عنه ما كان يصلي في المسجد، وعثمان كذلك ما كان يصلي في المسجد، هذا خلفاء، ولكنهم كانوا يقفون ويتابعون. إلا أن خاف أن تذهب هذه السنة يقضى عليها، ويخشى أن تندثر، هنا يتأكد ربما أن يصلي جميعا في المسجد. وما والحمد لله هي قائمة وموجودة، بل موجودة بصورة يعني عجيبة جدا، تشبه أننا أرى بعض الناس يحرص على صلاة الجنازة أكثر مما يحرص على صلاة الفريضة. أعرف بعض الناس الجنازة يمشي لها، يسافر لها، يمشي بوفدي، يمشي إلى زوج كنتا، يمشي لرقل على جنازة، هو المسجد على جواره لا يصلي فيه الفريضة. رأينا بعض الناس نحن خارجين من المسجد من صلاة الفريضة، وهم داخل المسجد لصلاة التراويح. هذا هو الذي نراه اليوم، الناس يأتون صلاة التراويح وهم لم يصلوا الفريضة في المسجد. ما يعني هذا؟ إذن أقول على كل حال تبقى فضيلة الصلاة في البيت أفضل، وخصوصا من له أهل ويرغب في أن يختم القرآن الكريم في بيته كله، ولا يزال الوقت موجود الحمد لله، يستطيع أن يفعل شيء من ذلك، ولعله كذلك ينطلق في هذا إلى عمل. وأما وهو يرجع إلى البيت ولا يدري أهله صلوا ولا ما صلوا ولا إلى آخر ذلك من أشياء، وهو كان قد صلى في المسجد نعم، ولا يتابع حتى أحوال أهله، بل ربما يتركهم من أجل أن يعدوا له الأكل الذي يجده نعم بعد مجيئه ونحو ذلك، فهذا كذلك شيء من الأهمال. إذا كان ولا بد لبعض الناس ممن أحوالهم ذكرت بعضها نعم، فلا ينبغي أن يكون الشخص هكذا ممكن مهمل لأهله بحيث لا يراقبهم ولا يدري حالهم بالنسبة لهذه الصلاة. هو يصلي في المسجد نعم، ويتركهم وحالهم نعم. نعم. لا لهم حضروا فقط، وما قالهم تعالوا، هم حضروا طبعا. الصحابة أينما وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في أي عمل يحبون أن يحضروا معه، ويبقى هذا كذلك لا يعارض، نحن نريد الأفضلية فقط، الأفضلية. وأما كونه صلى الله عليه وسلم نقول بأنها بدعة، لا ما قلنا هذه بدعة، ولكن قلنا ما هو الأفضل، الأفضل بمعنى يعني أن تصليها في المسجد أو أن تصليها في بيتك كأي نافلة من النوافل. إنسان مثلا يريد في هذا رمضان أن يختم القرآن الكريم كله مع أهله أو بنفسه نعم، أو مع أولاده في البيت، ومن أجل كذلك أن ينعش بيته الذي جعله فقط مكان الأكل والشرب فقط بهذه العمل، فهذا كذلك أفضل. ومن لا يستطيع ذلك، كثير من الناس لا يستطيع، كثير من الناس لا يستطيع أن يفعل هذا في البيت لأسباب عديدة نعم، أهله لا يعرفونه يوما ما أنه احترف المصحف فضلا أن يصلي به إلى آخر ذلك من أحوال الناس نعم. ولكن تبقى دائما صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته نعم، سواء كان ذلك في التراويح أو في غيرها نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.